أعمالنا بجهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال رحمه الله: هذه السورة متعلقة بما قبلها متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق صاحب السيرة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش. إذن كأن هذه السورة تصير كأنها تابعة للسورة قبلها، هذه اللام لإيلاف قريش أي لأجل أن تألف قريش حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله. لإيلاف قريش متعلقة بالسورة قبلها، وهي قوله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش أي لأجل أن تألف قريش، لذلك الله عز وجل الله تبارك وتعالى أهلك أصحاب الفيل وفعل بهم ما فعل من ذلك العقاب وحبسهم عن مكة فلم يتمكنوا مما أرادوا أن يفعلوه بالكعبة. كانوا أتوا من بعيد من اليمن، اليمن البلاد بعيدة هي تقع في أقصى الجزيرة في يعني نهاية الجزيرة، وهم يمشون وهم يريدون مكة، وما لقوه كذلك ما رأينا في القصة بالأمس من القبائل التي اعترضتهم وأسروا، ثم بعد ذلك لما كانوا على مشارف مكة لم يستطيعوا أن يدخلوها فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا من البحر أبابيل بمعنى جموعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل أي كأنه طين وحجارة، نوع حجارة معينة، يعني الواحد منهم إذا سقطت عليه فإنها لا تفلته. إذن هكذا كانوا يعتبرون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحمد بن إسحاق، جعلوا هذه السورة كأنها والسورة التي قبلها كأنهما سورة واحدة، وأن اللام في هذه السورة متعلق بقوله تبارك وتعالى في السورة السابقة: فليعبدوا رب هذا البيت. لا عفوا، في هذه السورة متعلق بالسورة السابقة، أقول ما يصح للتعلق بها. قال: وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، في المتاجر وغير ذلك. إذن هذا هو الذي كان معروف عن قريش، أنه بالنسبة لتجارتهم هذا هو المورد الذي له، يذهبون إذا كانت الشتاء إلى اليمن يهود اليمن، وإذا كان صيف فإنهم يذهبون إلى ما يأتي من فواكه من جهة الشام فيأتون بها، أو كانوا يذهبون كذلك حتى إلى الطائف، لأن الطائف جوها مختلف اختلاف كبير جدا على مكة. إذن فكانت لهم رحلتان فقط في السنة، وكان يحصل بذلك لهم ما يحصل مع ما يكونون ما يجدون من الأمن في الطريق، بحيث إذا اعترضهم معترض يقول لهم نحن أهل الحرم هكذا يقول، فإذا قالوا أهل الحرم خلاص تركوهم الناس. وكانوا معروفين في كل من يمرون به أنهم أهل حرم، فكان الناس نعم يحترمونهم ويكون احترامهم كأنه تابع لحرمة الحرم، كما فعل الله تبارك وتعالى بصاحب الفيل الذي أراد مكة فأهلكه الله تبارك وتعالى. قال: بل بعض أهل العلم استفاد أنه ليس في السنة إلا فصلان، فصل الصيف وفصل الشتاء، لأن الله عز وجل يذكر ما إلا هما هنا، فليعبدوا رب هذا. نعم. قال: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. إذن رحلة الشتاء والصيف كأن السنة هذا الذي فيها إما فصل هو فصل الحر وإما فصل البرد. نعم. قال: وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم، من صوفي من الصفاء، بل من صوفي إليهم. والسلام. كأنه فعله صافى يصافي، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمين بهم، هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال تعالى: أولم يرونا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم، من حولهم من البلدان الأخرى التي ليست هي مكة يقع فيها تخطفات بسبب انعدام الأمن فيها، وأما مكة فكان فيها أمن تام، أما مكة فكان فيها أمن كامل تام، أهلها يأمنون ويأمنون من الغارات التي تقع على القبائل غيره. نعم. قال: ولهذا قال: لإيلاف قريش إيلافهم، بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلاف، إيلاف من آلف، نحن كذلك هذه الكلمة يستعملها الناس، نقول موالف، فلان يوالف، يوالف الناس، يتوالف، وغيرها من اشتقاقاتها مستعملة، هي نفس الكلمة. فلان قال مثلا يألف، يؤلف، ألفناه، ونحو ذلك من مما نقوله من الأفعال، هذا هو نفسه. إيلاف، إيلاف كأنه من آلف، آلف الهمزة الأولى وبعدها ألف، لمثل أكرم أو أحسن أو أعلم، تقول إعلاما إكراما إحسانا، إلا أنه هو لكل حال يعني الحرف الذي بعد ألف، ألف بعد همزة ألف، فينقلب لوقوعه بعد كسرة ينقلب يعني، فقلنا إيلاف، إيلاف نقول إكرام نقول إيلاف، إيلاف مصدر من آلف يؤلف. نعم. تقول إيلاف. قال: بدل، قال: إيلاف قريش إيلافهم، بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير الصواب أن اللام لام التعجب، أن اللام لام التعجب، كأنه يقول أعجب لإيلافهم لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان، معناه كأنه حمل الكلام على أنه إنما هو للتعجب. نعم. نعم. قال وقال ابن ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت أي فليوحده. هكذا المروي عن ابن عباس، كل ما ورد في القرآن الكريم من أمر بالعبادة فمعناه أمر بالتوحيد. فليعبدوه معنى ليعبدوه وحده، لا يعبد معه أحد، بجميع أنواع العبادات، بجميع أنواع العبادات. فليعبدوا رب هذا البيت أي فليوحدوه في جميع أنواع العبادات. نعم. قال فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن رب هذا البيت، والبيت ربما الله عز وجل أحيانا يضيفه إلى نفسه، وطهر بيتي للطائف بيتينا، وهذه الإضافة إضافة التشريف. نعم. وهنا كذلك أضافه لنفسه، قال رب هذا البيت أي رب البيت، رب البيت اللي هو الله عز وجل. قلنا هذه الإضافة إضافة ماذا؟ تشريف. هذا المضاف يقع له التشريف عندما يضاف إلى الرب عز وجل، يقع له التشريف عندما يضاف إلى الرب تبارك وتعالى، يشرف بذلك. وهذه قاعدة لكل حال أذكرها كذلك بالمناسبة وتتعلق بالعقيدة، وتأتي إن شاء الله مناسبة ونكررها أيضا لعلها إن شاء الله ترسخ، وهي أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة كذلك أقول لما لم تكن عند بعض أهل الكلام، حصل لهم اضطراب في معتقدهم فانحرفوا عن الجادة وعن العقيدة الصحيحة، أن ما يضاف إلى الله عز وجل يضاف إليه بمعنى يسند إليه، إما أن يكون معنى ما معنى معنى شيء غير ملموس غير محسوس، ينقل المعنى. إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها. إذا قلنا مثلا رحمة الله أو قوة الله أو عزة الله أو غضب الله أو كلام الله أو علو الله، هذه كلها معاني، فإضافتها إلى الله عز وجل إنما هي إضافة صفات لموصوفها وهو الله عز وجل. واضح؟ واضح؟ تأكد؟ نعم. والقسم الثاني إضافة أشياء محسوسة، أجسام، إذا أضفناها إلى الله تبارك وتعالى فما معنى أن تضيف شيء قائم بذاته إلى شيء قائم بذاته كذلك؟ ما معناه؟ لا يمكن أبدا أن يكون شيء قائم بذاته صفة لما هو كذلك قائم بذاته. إذن فتكون هذه إضافة، إما إضافة مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى إليه، وإما إضافة تشريف. نقول مثلا عباد الله، خلق الله، أرض الله، سماء الله، لا مانع من أن نقول هذا الكلام، أرض الله، عباد الله، سماء الله، رزق الله ونحو ذلك. فنحن أضفنا إلى الله عز وجل ما هو من خلقه فقط، ليس من صفاته، من خلقه. وربما أضيف إضافة خاصة فتلك إضافة تشريف، معنى يتشرف المضاف، كما لو قلنا مثلا نبي الله، رسول الله، نعم، ناقة الله، بيت الله ونحو هذه الإضافات، هذه إضافة تشريف. قلت هذه قاعدة من استوعبها وفهمها جيدا فإنه إن شاء الله يجد وضوحا كذلك قلت حتى يعود عليه في اعتقاده يكون اعتقاده صحيحا. القسم الأول قلت هو معنى من المعاني لا يقوم بذاته، الرحمة، الغضب، الكلام، العلو، السمع، البصر، هذه تقال يقال لها معاني لا تقوم بذاتها، معناها ما تقوم بنفسها، لا بد لها، يعني السمع لا بد له واحد يسمع، واحد يبصر، واحد عالي إلى آخر ذلك. نعم. القسم الثاني ما لا يقوم بذاته من المحسوسات، ما لا يقوم بذاته عفوا قلت ما الأول ما لا يقوم بذاته من المعاني وما يقوم بذاته من المحسوسات. ما يقوم معناه يقوم معناه عنده قيام بنفسه، يستطيع أن هو في نفسه تكون فيه صفة، هو في نفسه يوصف بصفة كذلك. إذن هذا إذا علمناه في الحق سوف إن شاء الله كذلك يعيننا في فهم بعض أمور تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. إذن قال ابن جرير عفوا قال ثم أرشدهم أو وقوله الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا. هذه الفاء يظهر عليها كأنها سببية، معناها إذا تذكروا وعلموا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي سبحانه وتعالى جعل قريش تألف ما تألف وأمن لهم بلده، ورأوا بأم عينهم عندما جاء أبرهة مع من معه يريد الكعبة لم يتمكنوا منها، فعند ذلك زادت عزة البيت وعلموا بأنه محروس وأن الله تبارك وتعالى لا يترك أحدا يتسلط عليه مهما كان نعم من القوة، فمن المفروض هذا يجعلهم يوحدون الله تبارك وتعالى ويتركون شركهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع نعم وآمنهم من خوف. أمران اثنان هما قوام تقريبا للبشرية، البشرية كلها في الحقيقة إذا وجدت هذين الأمرين تستقيم لها أمورها من الناحية المادية على كل حال، وهو الأمن والإطعام من جوع، بمعنى ما تكون عندهم مجاعة وما يكونوش كذلك خائفين، فإذا فقد هذان الأمران فلا حياة. نعم الأمن مهم جدا، الأمن والمراد به كون الناس يعيشون من غير أن يخافوا على أنفسهم سطوة ولو الحيوانات الضارية. نحن ربما الواحد منا إذا أعلم بالكلاب رأي تسلطت على الحي وعلى البلاد ممكن صلاة الصبح ما تخرج، ولا إذا خرج ممكن يخرج هو على حالة من الخوف، ولكن خلاص إذا كان قيل بأن الدولة راهي ذات واحد الحملة على هذه الكلاب التي تدور في الشوارع، نعم ذات عليهم الدولة حملة ونقاتهم وما خلت حتى واحد منهم، ترى الناس الحمد لله يخرجون صباحا إلى الصبح وربما كذلك يمشون إلى ما يمشون إليه من أماكنهم، ولكن من قبل ربما يتحدثون عن واحد قال اختطفت الكلاب، واحد قطعته، واحد اعتدت عليه، واحد كذا واحد كذا، فيعني في الناس ماذا يقع بسبب هذا. إذن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا، واللام هذه تسمى لام الأمر سبقت بهذه الفاء فسكنت أصلها ليعبدوا، فليعبدوا رب هذا البيت. إذن إذا هذا في الحق فهموه وعرفوه من المفروض أنهم لا بد أن يوحدوا الله تبارك وتعالى ويتركوا هذا الشرك الذي هم فيه. قال الذي أطعمهم من جوع وهو رب البيت، وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمر الدنيا وأمر الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إذن آمنة ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذوما الأمران الذين يعني قلت أن البشرية من ناحية المعاش لا تستقيم لها الأمور إلا إذا توفر هذان العنصران، هما الأمن وماذا ليس رخاء المعيشة وماذا قاع مفسد لطبعهم، ولكن لا يكونوا في حاله من جوع. نعم. قال يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع، سلبهم ما كان عندهم من الرزق، والخوف ما كان عندهم من الأمن، بما كانوا يصنعون أي بسبب ما كانوا عليه من الكفر. ولذلك إذا كانت هذه النعمة توفرت عند المسلمين فالمسلمون يقومون بحقها من شكر الله تبارك وتعالى فسوف تدوم وتبقى. نعم. وكذلك هكذا أيها الإخوة نحن أيضا نذكر أنفسنا أن الإنسان إذا وجد نفسه نعم والحمد لله يتمتع بهذين، بالأمن وبالإطعام، فليحمد الله عز وجل ولينبه الناس كذلك إلى أن يحمد الله عز وجل، وإلا فإن الناس قد تبطرهم النعم. النعم تبطر بمعنى أن الإنسان يصير يعني كأنه في حالة من الطغيان والتجبر، ويظن أن هذا الذي حصله إنما هو بكده وسعيه وجده واجتهاده. نعم. قال تفسير الصورة التي يذكر فيها الماعون. نعم. نعم. قال تعالى ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال تفسير الصورة التي يذكر فيها الماعون، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى أرأيت أو أرأيت، هكذا الأصل الفعل رأى، دخلت عليه همزة الاستفهام، أصل الفعل رأى دخلت عليه همزة تسمى همزة الاستفهام. نعم. أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، والدين هو يوم الجزاء، مالك يوم الدين هو يوم الجزاء يوم القيامة، يكذب من ينكره ينكر البعث. نعم. قال وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه، ويدعو في الحق من يدفعه لغة، دع من يدفع، ثم يدعون إلى نار جهنم دعا، دع من يدفع، وليس هو ودعه، ودع هذا الفعل وإن كان قليل الاستعمال، ودعا بمعنى ترك، الذي مضارعه يدع وفعل آخر قليل الاستعمال، ودع الأكثر في استعماله المضارع يدع والأمر دع. نعم. ومصدره كذلك دع دعة. نعم. وودع. وأما هذا دعه، دعه بمعنى دفعه. قال يدع اليتيم، قال فذلك الذي يدع بمعنى يدفع. إذن أيها الإخوة اليتامى كذلك لا بد أن الواحد يعرف أنهم موجودون بيننا، لا يقول أحد لا أعرف يتيما، هذا لقلة اهتمامك ربما بجيرانك وبأهلك أهل حيك والحذر موجودية ولهم حق على من حواليهم من الناس، على الأقل أن الإنسان إذا جاءه اليتيم لا يفعل بمثال الفعل أو فعل ربما حتى هو كأنه مدرجة إليه. قال كما قال ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض من صفات المؤمن أنهم يتحاضون على طعام المسكين، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة. كلا بالله تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام. إذن الحض بمعنى التواصي والاهتمام بهم، ووصي بعضنا بعضا قال مثلا بأنك تهتم باليتامى والقيام بهم ولا تتركهم يضيعون ونحو ذلك، هذا إنما هو من صفات المؤمنين. قال ولا يحض على طعام، طعام معنى إطعام، على طعام المسكين كما قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام. إذن في قراءة ولا تحضون قراءة ورش. قال يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. ثم قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره يعني المنافقين، هذه من صفات المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يصلون في العلانية معناها أمام الناس حتى يحسبون من أهل الصلاة. إذن قال ولا يصلون في السر، ولهذا قال للمصلين أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية لا يفعلون إلا مع الناس، نعم، وإذا كانوا في بعضهم البعض تركوها كما قال ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا. إذن من صفات المنافقين أن يؤخر أحدهم الصلاة حتى يخرج وقتها، بل حتى ربما لا يبقى لا عن غروب الشمس إلا قدر ركعة ركعتين فينقرها كما ينقر الذكر. هذه صفاته، وصفة المؤمنين طبعا المبادرة إليها في أول وقتها والمسارعة إليها، نعم، وعدم التكاسل عنها. قال كما قاله مسروق وأبو الضحاك وقال عطاء بن دينار والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. قال عطاء، نعم نعم، كما قاله مسروق وأبو الضحى. صح، أنا تخطيتها ولكن ما زلت مأصلها بعد. قال ابن عباس وغيره يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، ولهذا قال للمصلين أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن وقتها بالكلية كما نعم ماذا؟ ثم هم عنها ساهون إما عن فعلها بالكلية كما قال ابن عباس وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قال مسروق وأبو الضحى وقال عطاء بن دينار والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. عطاء بن دينار الهذلي مصري وثقه أحمد وأبو داود. إذن قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، والفرق بينهما فقط حرف جر عن وفي، لذلك هي اللغة العربية، نعم، يعني الشخص إذا لم يكن له شيء من ربما المعرفة بأبسط ما يستطيع من معلوماتها قد يفوت هذه الفائدة الكبيرة. ينافي هذا المحل الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون. ما معنى عن صلاتهم ساهون؟ سهى عن صلاته أو سهى في صلاته؟ هو يصلي ولكن حصله سهو، هل يمكن أن يسلم من هذا أحد في صلاته؟ لا يكاد يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم وما سلم من ذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ويقع منه السهو، يقع منه صلى الله عليه وسلم سمير. هذا وقت ليس وقت الدراسة. سهى في صلاته بمعنى أنه وهو يصلي كأي إنسان يذهب به التفكير ممكن جدا إلى موضوع من المواضيع، لكن هذا الموضوع أي موضوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مثلا تلعب به مثلا ممكن دنياه أو انشغالات، ربما كانت ربما اهتمامات أخرى يعني لا شك تتعلق بالدار الآخرة، بل ربما تتعلق بأمر المسلمين ونحو ذلك مما ينبغي نعم الاهتمام به، ولكن ربما الواحد من قد يسهو بسبب انشغاله في كذا وكذا من التوافه. نعم، وهنا نعم ربما يكون الفرق بين ساه وسهل في الصلاة. في الصلاة نعم هناك من يسهو سهوا لا بد منه، نعم انشغل عن صلاته، ممكن جدا كان يقوم الليل ولا كان يصلي صلاة الفريضة ولا فات صلاة الفريضة وقال لماذا تفوت صلاة الفريضة واهتم بهذا اهتماما كبيرا، فإذا به لم يدري هل هو في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية ولا في السجدة الأولى ولا في السجدة الثانية. نعم، شغله باله شغلا واغتم واقترب لذلك. هناك من الناس من يكون ربما عندما يدخل في الصلاة لا يعقل إلا على أنه دخل في تكبيرة الإحرام والسلام عليكم، ولولا أنه مع الإمام ما دار أهله هو في الثانية ولا في الأولى ولا في الثالثة ولا في الرابعة ولا إلى آخره. إذن هذا سهى في صلاته، قلت لا يكاد يخلو منه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم سهى مرات في صلاته. وأما عن صلاتهم، عن صلاتهم هذا هو الذي نعم قال فيه الله تبارك وتعالى فويل، ويل له، ويل، قلنا ويل دعاء بالهلكة عند العرب، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ربما أخرها عن وقته ويتكاسل كذلك عن أدائها في أول الوقت، يؤخر حتى آخر الوقت. إبراد ما كان حتى إبراد، ما كان حتى اشتداد الحر، ولكن يؤخرها إلى آخر الوقت، وهذا لكل حال فسر به وسيأتي إن شاء الله هنا أنه ساهي عن صلاته يدخل فيهم ذلك الذي يؤخرها إلى آخر وقتها، ليس يؤخرها عن وقتها معنى حتى يخرج الوقت في الوقت ولكن في آخره من غير داعي. والأصل في الصلوات قلنا أنه ماذا؟ أول وقت. النبي عليه الصلاة والسلام سأله عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أول شيء قالوا الصلاة على أول وقتها، على أول وقتها ذكروا الصلاة. نعم، قال وأما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، هذا هو أو تكلم المؤلف على ذلك. قال وأما عن وقتها يسهى عن وقتها فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وأما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، كذلك هذا النوع سهو عن الصلاة يغفل عن شروطها وعن أركانها وعن ما لا بد منه. نعم، قال وإما على الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل هذا كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها، وكمل له النفاق العملي. النفاق العملي معناه من كانت في هذه الصفات كله فقد جمع جميع أوصاف الساهي عن الصلاة، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه حال المنافقين، يعني يرى الشمس وهي ماشية نحو الغروب، ثم هو لا يصلي العصر حتى إذا كانت بين قرني شيطان يقوم فيصلي أربع ركعات ينقرها نقر النعم ولا يذكر الله عز وجل إلا قليلا. فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس، مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله، فهذا إذن لم يصلي بالكلية. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا قاموا، هذه من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والكسل تعرفونه عبارة عن ارتخاء في الأعضاء، صاحبه كأنما يحمل ثقلا أو كما أنه مرهق كأنه متعب، ولكن هذا العمل الذي هو الصلاة لما لا يدفعه إليه يعني ابتغاء وجه الله عز وجل سوف يثقل عليه، سوف يكون ثقيلا عليه. وقال هاهنا الذين هم يراءون، يراءون. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع، من سمع الناس بعمله سمع الله به، سامع خلقه وحقره وصغره. قال الشيخ مشاكل إسناده صحيح. وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية أو صلاتها بعد وقتها شرعا، أو تأخيرها عن أول الوقت، أو تأخيرها عن أول الوقت. إذن هذه كل معاني تدخل في تأخير الصلاة، حتى تأخيرها عن أول الوقت يعتبر نوع تأخير، ويذكر في جملة ماذا التأخير. قال قوله ويمنعون الماعون، إذن لذلك أيها الإخوة هذا هو الذي كذلك نتناصح ونتواصى به، إننا نحن الآن في هذا بالضبط في هذه الأيام نحن صح أمامنا فصل الصيف، سوف يأتي وقت تشتد فيه الحرارة، فلا بأس الإنسان في ذلك الوقت حتى ولو ربما وجد مسجدا يصلي على في أول الوقت فليفضل ذلك الذي يقيم السنة مع الجماعة فيصليها العام، كما بعض المساجد يصلون على الساعة الرابعة بل ربما يبقى المسجد مفتوح حتى الخامسة فيصلي فيه، وهذا هو السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من في حجام. وما في هذه الأيام الحمد لله ما زال يعني برد، نعم فلماذا أي إبراد؟ إذن إنما هو فقط الكسل والسهو عن الصلاة، والسهو عن الصلاة. وتستطيع أن تنبه أحد الناس، قال ذكر العلماء عند قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون ويل لهم، قال الذين يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، ذكره ابن كثير وذكره كذلك القرطبي. إذا أراد أحدكم كذلك أن يعزي أو أن يوثق معلوماته كما مع بعض الناس، وقليل من الناس من يعرف هذا عن العلماء أنهم يذكرون هذا فيما يسمى بالسهو عن الصلاة، أنه تأخير عن أول وقتها نوع تأخير لها، وهو يذكر في ضمن السهو عنها. نعم. قال وقوله ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. إذن والرياء كذلك مهم جدا نقول فيه كلمات، لأن كثير منا ممكن لا يحترز منه ويظن كأن الرياء هذا ما يحتاج للتنبيه عليه وهذا أمر مفروغ منه ولا يحتاج إلى التذكير به وواضح وكذا مما يجري بيننا. الرياء يا إخوة بلوى، لا يكاد يسلم منها إلا من اجتهد في الحذر منه، أن الإنسان يحب أن يراه الناس وهو يعمل كذا وكذا من الأعمال، صلاة، ذكر، صدقة، قراءة القرآن، كذا كذا من الأعمال، يحب أن يراه الناس. وإذا أحب أن يراه الناس طبعا يحب أن يثنوا عليه وأن يمدحوه وأن يذكره بخير ويذكره مع هذا العمل. نعم، أقول من حيث التفصيل، إذا تقصر الشخص قبل العمل هذا فعمله باطل. إذا الشخص فعل ما يفعل من أجل أن يحصل على ثناء الناس فعمله باطل. بل إذا طرأ له هذا النوع من الرياء في أثناء العمل، المطلوب منه أن يعرض عنه ويدافعه. بمعنى إنسان مثلا كان يصلي صلاة من الصلوات، ممكن ضحى، ممكن كذا، واطلع عليه من ممكن لم يكن يظن أنه سوف يحضر في ذلك الوقت، فاستأنس بهذا الاطلاع وأعجبه واستروح إليه وانشرح له صدره وقال في نفسه ما شاء الله راح شافني يصلي كذا وكذا. هذا قال بعض العلم أيضا يكون حكمه كحكم الذي ابتدأه به. نعم، ولكن وجدت تفصيل للشيخ العثيمين رحمه الله ربما ليس في هذا الإجمال، وفيه تفصيل يدل على فقه. نعم، قال إما أن يكون العمل الذي طرأ عليه الرياء، طرأ، أقول طرأ، وأما الذي ابتدئ به فهو لا، واضح، الذي ابتدئ به الرياء باطل من أول معنى صاحبه في محل النية، في محل النية جعل ماذا مقصده الرياء، هذا باطل. ولكن هذا قلت الذي طرأ على العمل، طرأ عليه بمعنى أصلا كنت تريد العمل من أجل ماذا، لله عز وجل، ولكن طرأ عليك الرياء ولم تجتهد في مدافعته بل استروحت له وأعجبك. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله هذا العمل الذي طرأ على الرياء إما أن يكون متصل آخره بأوله بحيث لا يقع بعضه دون بعض، كالصلاة مثلا أو كصوم يوم، يوم معناه يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طرأ الرياء عليه في أثناء صيامك واستروحت له وأعجبك، وربما هذه النية الجديدة المرآة نسخت الأولى، فهذا كقول من قال بأن هذا العمل بطل وفسد على صاحبه. وإما أن يكون العمل يمكن أن يقع بعضه دون بعض، بمعنى مثل إنسان نوى أن يتصدق بمبلغ كذا وكذا، بينما هو يتصدق وتصدق بكذا منه طرأت النية قبل أن يكمل هذا المبلغ الذي نوى أن يتصدق به واستروحت تلك النية وأعجبته وكذا وكذا، فالعمل الذي بقي فسد لأجل هذه النية الطارئة، والذي سبق وقد وقع من غير أن تكون لحقت بهذا الرياء الجديد ووقع على النية الأولى التي جاء في أولها. وهذا الكلام على كل حال والتفصيل تجدونه في كلام يذكره ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في أول شرحه للأربعين، أربعين النووي رحمه الله. قال ويمنعون الماعون، ذلك قلت الرياء، الإنسان على الأقل يحفظ الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم وأقول كذلك، إضافة أيضا في الرياء. لا تظن بأن الرياء هو الإنسان يعمل عمل لأجل محض اطلاع الناس، بحيث لو تصورنا الناس ما هم موجودين لا يفعلوه، هذا قال بعض أهل العلم أنه شرك أكبر، هذا شرك أكبر، هذا كأنك مباشرة عبدتهم بذلك العمل. وإنما الرياء أن تعمل العمل لله تبارك وتعالى وتضم معه حب ثناء الناس، وأما إذا محضته ولو في البداية أو في الوسط لأجل الناس فيكون الشرك أكبر، فكأنك عبدته. وهذا هو الذي يقول الرياء اليسير، فرق بينه وبين الرياء الكثير، يعني أقصد ذلك الرياء من الذي لا تريد إلا وجه الناس وليس لك أصلا طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى. هذا قلت القول الذي يذهب إليه أهل العلم أنه شرك أكبر. إنسان عمل عملا لا يريد به وجه الله، وإنما يريد فقط ثناء الناس ومدحهم له وانتهى. نعم، كيف الطريقة لدفع الرياء؟ أقول نعم، أولا نقول ما سبب الرياء، ما سبب الرياء؟ سببه أيها الإخوة انتبهوا جيدا، سببه أنه نحن لما جبرنا على أن أي عمل يصدر عنا نريد له جزاؤه نقدا، معنى نقدا بمعنى هاتهك، هذا هو الذي عليه تقريبا كل الناس، أي واحد. والنفس، نفوسنا، نفس الأمارة على كل حال، يصدر عنا العمل، معنى نحن نفعل العمل ونريد به وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وهي في الحقة لا غرض له فيها، لا غرض لها فيها، إنما تريد شيئا معجلا نقدا. وأين يكون هذا؟ في حب ثناء الناس، أو في دفع مضرة، أو تطلع إلى دنيا. هذا العاجل هو الذي تريده النفس، جري مع قاعدة ماذا؟ هاتها كلام، سيما إذا كان العمل متعدي النفع، هكذا قالوا، عمل متعدي النفع، من أمات النفع يصل إلى الآخرين، صدقات ولا تعليم العلم ولا تدريس القرآن ولا كذا وكذا مما الشخص يذكر به هو في نفسه عند الناس بأنه فعل وفعل وفعل. هذا هو الذي ربما صاحب يفتن فتنة كبيرة جدا ويصارع ما يصارع معه. ولكن الإنسان إذا لم يكن هناك عمل مطلوب شرعا إظهاره، ولا يتم إلا بإظهاره، الأفضل في كل الأحوال أن يستر أعماله. إذا لم تكن هناك فريضة، مثلا صلاة الفريضة في المسجد مثلا، أو صدقة واجبة كمثلا زكاة الفطر، أمر واجب لا مزية فيه لأحد، بل يذم من لم يفعله، فهذا في الحقة ما عدا هذا يبقى الإنسان أعماله يسترها ولا يبديها ولا يتحدث بعدما يفعله، وإن حصل منه شيء ممكن فلتة ونحو ذلك فليتكون ذلك خبرة له بحيث لا يعيد مرة أخرى، ويكتم أعماله ولا يخاف عليه شيء، الحفظة قد كتبوها له. نعم، ثم أيضا يجتهد اجتهادا كبيرا في أن يعلم بأن العمل إذا لم يكن لله تبارك وتعالى فلا طائل من ورائه، لا تتعب نفسك. نعم، ولكن مع ذلك كله أقول كان بعض الناس ممكن يلحقوا وسواس من هذا، ماذا يفعل؟ يقول في حق أنا هذا العمل الذي أريد أن أعمله أمام الناس ممكن يكون فيه الرياء، ما لا يحبس، قال ماذا فيه الرياء، هو عمله في الحق إنما يريد أن يعمله لله تبارك وتعالى، ولكن يأتيه أيضا وسواس ويقول هذا العمل ممكن أنت تعمله لكن على وجه الرياء، لأنك تفعله أمام الناس، أنت تصلي صلاة نافلة أمام الناس ويشوفك الناس وكذا وكذا، وأنت ما عندك على كل حال يعني طريقة، أنت الآن ممكن أنت في مسجد ولا أنت في سفر ولا أنت في ممكن جدا في وليمة ونحو ذلك، وتعرف بأنه إذا فات هذا الوقت خلاص ضاعت صراحة ذهبت. فالمطلوب منك أن تأتي بعملك وتدافع الرياء، وأنت عند مدافعتك للرياء مأجور، وأنت تدافع الرياء مأجور، بالإضافة إلى أصل العمل الذي تعمله وأنت تدافع الرياء. بمعنى ما تدافعه؟ بمعنى هذا الذي يأتيك من خواطر ويجعلك أنك تأنس بكون الناس رأوك ونحو ذلك من أشياء، هذا لا تلتفت إليه وتعرض عنه، تعرض عنه بمعنى أنك لا تسترح له وتنبسط وتنشرح ويعجبك، ولربما حتى يظهر ذلك حتى على صفة أدائك للعمل، يظهر عليك بلي راك يعني انت شفت روحك بلي راك وليت ترفع مليح وتسجد مليح وتاتي بواحد الصفات التي لم يكن من عادتك. هذه علامه الرياء. اذن على كل حال الرياء الاصل فيها ان صاحبه ابتداء يريد ان يراه الناس على العمل، اذا كان العمل مرئي، واذا كان مسموع كذلك يريد الناس ان يسمعوه نعم، فيزين ربما قراءته، يزين دعاءه، يزين وعظه إلى آخر ذلك. نعم 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 ما بها نعم لا شك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى هذا بالحق يدخل في إحسان العمل. نعم إحسان العمل. وأما الرياء أقول في الحقة الرياء هناك رياء المنافقين، هذا الحمد لله يعني نعيذ منه كل مسلم. منافقين كفار في الباطن يراؤون بأصول الإسلام، يراؤون بمعنى يعني يبين الناس بأن إحنا رأنا مسلمين كيف كيف، ولكن هناك الرياء الذي نتكلم عن رياء المسلمين الذي يكون بيننا نحن أهل الإسلام، ليس في أركان الإيمان، ليس في إظهار الصلاة ونحو ذلك، ولكن في تحسين الصلاة وتحسين القراءة وتحسين كذا كذا وكذا كذا العمل، وفي فعل أعمال ونحو ذلك. هذا يقع بين المسلمين نعم، وكثير الناس لا يحترز منه. مثلا إنسان تراه يعني أذكار يأتي بها في مكبر صوت، ماذا يريد؟ يعني يأتي بأذكار الصلاة في مكبر صوت، ويأتي كذلك بقراءة التي لا يحتاج إلى أن يسمع جميع الحي في مكبر الصوت كذلك، وما عدا الأذان ما كان حتى هناك داعي شرعي لإسماع الصوت إلى من خارج المسجد، الأذان فقط، الأذان وحده. وأما قراءة ولا درس ولا كذا، الأصل أن يقتصر على من يراد إسماعهم فقط. نعم. قال وقوله ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون قال أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. الماعون، الماعون اسم يطلق لكل ما هو من متاع البيت ينتفع به، ما يتعاوره الناس بينهم. كان الناس قديما ربما يتعاور بينهم مثلا، تعاور معنى واحد يعري الثاني، يعطيه لعري، قال مثلا أعطيني مثلا ممكن أشياء هكذا بينهم، أثاث بيتي، ممكن مهراز، ممكن قدوم، ممكن فاس، ممكن حتى القدر. لكن الحمد لله اليوم حصل شيء من الغناء حيث لا صاروا كأن هذه الأشياء لا يكاد واحد يحتاجها من الثاني، ولكن قديم كان هذا معروف على كل حال، بل ربما لا يزال موجود إلا اليوم في القرى، أنك تجد الشخص ممكن جدا ليس له إلا قدر واحد، فإذا حصل له ما حصل ربما يحتاج يوما ما إلى قدر جاره، وربما كذلك أواني أخرى الناس يتبادلون بينها. من المفروض هذا يكون من المنافع التي نعم الجار مع جاره لا يمنعه على الأقل. نعم. قال ويمنعون الماعون، الله عز وجل ذكرها في صفات هؤلاء صفات ثلاثة يستحق الشخص بها الويل. قال تبارك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، هذه الثلاثة إذا اجتمعت فصاحبه والعياذ بالله قد استحق هذا العقاب من الله تبارك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وقد قال مجاهد قال علي الماعون الزكاة، إذن فيه قول بالماعون هي الزكاة. وكذا رواه السدي عن أبي صالح عن علي، وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر، وبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد. وقال الحسن البصري: إن صلى رأى، وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ: صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون، ظهرت الصلاة فصلوها، وخفيت الزكاة فمنعوها. وقال يحيى بن الجزار: أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو. وروى ابن جرير عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن. وعن أبي إسحاق قال: سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن عبد الله أنه سأل عن الماعون فقال: ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والدلو وشبهه. وقال ابن عباس: ويمنعون الماعون، يعني متاع البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغير واحد: إنها العارية للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس: ويمنعون الماعون، قال: لم يجئ أهلها بعد. وقال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة. رواه ابن أبي حاتم. وهذا إذن هذه أدوات ربما اليوم الناس قليل ما يستعملونها: المنخل، الدلو الذي يستقى به من البئر، الإبرة، المنخل من اللي غربلوا به، الغربال هو المنخل. المنخل اسم، والغربال كذلك عربية. الغربال هو المنخل، ومنه على كل حال لأنه يصفي فيبقي النخالة إلى تبقى فيه، والمادة الدقيق هو الذي سوف يتصفن. وجاء على كل حال على غير ما هو معروف من أن العرب هذه الأسماء أسماء الآلات تكسر الأول، يقولون منخل، منخل يقولوا مخيط، يقولوا مبرات، ممحات، مفتاح، هكذا. إذن هم قالوا منخل. قال: والدلو والإبرة. رواه ابن أبي حاتم، وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: ويمنعون الماعون، قال: المعروف. ولهذا جاء في الحديث: كل معروف صدقة. نعم. طبعا يصير الحكم يختلف. انت مثلا اذا كنت تعير شيء من ادوات بيتك الى شخص وتعلم ان هذا الشخص ليس رشيد في استعماله، هذا مهم جدا. نعم، مهم ان واحد لا بد، ليس الحكم هكذا كما اطلقناه، ولكن مهم جدا ان تكون على علم ودرايه بان هذا الشخص ربما تعطيه بريكه ولع، وتعلم بانه انما يريد ان يشعل سيجارته. نعم، قل: لا اعطيك. اذا قوي ايمانك ودينك قل: لا اعطيك. يقول لك: لماذا؟ قل: انا بل ابغى اشعل دخان، هكذا. بس نعم، ولا لا تقول ما عندك، انت عندك، كيف ما عندك؟ تريد كذب وثانيك بس. لا، قل له: عندي ولا اعطيك. ولكن ربما، نعم صح، اذا ضعف اقصد يعني بمعنى ممكن لم يجد في نفسه ذلك اللحظه، تلك اللحظه مثلا الشجاعه التي يواجهه، نعم يقول له مثلا: ليست عندي، معنى ما ليست في جيبي. مثلا يقصد هذا، ما أشير ما عندي معنى مكش في الطالب، ما معقول. نعم نعم. كذلك السيارة مثلا قال السيارة كل حال السيارة ليست المعنى، صراحة السيارة ليست معنى، السيارة المعنى المراد به ما يتعاوره الناس في بيوتهم من الأدوات التي ربما يعني مما كل الناس يحتاجونه. وربما الشخص ممكن جدا هذه قلنا مثلا الولاعة ممكن يلعب بها الأطفال، ممكن يتفقد كل واحد عنده لوحدة ولا فسدت، نعم، فهذه لا شك يحتاجها الناس من أجل إيقاد طعام ونحو ذلك، إناء ماء الدلو والقدر ونحو هذا. وأما السيارة ولا قال أعطينا هاتف نستعمله، هذا شيء آخر. نعم معليش دقيقة، ولكن كذلك السيارة في حق إذا الإنسان على كل حال طابت نفسه وأراد أن فهذا باب، لكن لا نقول أنه إذا منعه فكأنه منع الماعون، لا بعيد. نعم كذلك نقول في نفس الكلام، لأن المناسبات في حقها لابد لك أيضا تنتبه، كثير من المناسبات كثير منها أقول ليست مناسبات واقعة على أوصاف شرعية، الكثير منها نعم جنازة ولا حتى عرس ولا إلى آخر ذلك من الأشياء، أكثر الناس في حق أمورهم ليست على ذلك، الإنسان إذا خاف حرجا أصلا لا يستعملها، وليس هناك يعني على كل حال شيء بحيث يتقرب الإنسان به الله عز وجل يعني يتنافس فيه كأنه عمل مرغب فيه، ما في حتى حال شيء كبير جدا. نعم نعم ممكن هذا قد يكون على كل حال كان قول لبعض أهل العلم لا يقول صورة البقر ولا يقول صورة النمل ولا صورة النحل ولا يقول، بل حتى بعضهم يقول هذا يعني يكرهه، ولكن الصحيح أنه لا شيء في ذلك إلا أن تكون الماعون قد يكون عندها خصوصية أن لا يحبون، وإنما يقول الصورة التي تذكر فيها البقرة ولا يقول صورة البقرة، يتحرجون من هذه الإضافة. نعم 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 مقصود أنه يعني أن الله عز وجل يسمع به بمعنى أنه يشهره ولا يفضحه في هذا المعنى. نعم هذه الإضافة، نعم هذه الإضافة، وإنما يتحرج من ذلك فيقول الصورة التي تذكر فيها البقرة موجودة على كل حال، حتى بعضهم يقول شهر رمضان لا يقال لا يقال أيضا رمضان كأنه يجعله اسم من اسماء الله تبارك وتعالى. نعم قال تفسير سورة الكوثر وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر، وأن آنيته عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي، ولفظ مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم ابتسام مجرد يعني الكشف عن الأسنان فقط، والضحك قد يطلق كذلك على هذا، وقد يطلق أيضا ومعه قهقه. قال أنزلت علي، قال ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه الصورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من الصورة وأنها منزلة معها. إذن هذه الصورة أولا فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. الكوثر كأن وزن فوعل من الكثرة، كما أن نوفل من النفل فوعل، كما أن جوهر من الجهر كذلك كوثر. وهذا النهر الذي هو نهر الكوثر هو الأصل أنه نهر في الجنة، ولكن يخرج منه ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء الجزيل الذي له ولأمته كذلك، إن هذا الحوض يشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء هنا في الحديث قال إنه نهر وعدنيه ربي اللي هو الكوثر عليه خير كثير، وهو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة. إلا أن العلماء مختلفين هل هو قبل في العرصات، نعم، أم أنه بعد النار، يعني بعد ما يعني النار الذي يريدون دخول الجنة بعد أن يمرون على الصراط يجدون هذا، والذي ذهب إلى البخاري رحمه الله يجدونه بعد ذلك، بعد أن يمرون على الصراط قبل الدخول الجنة يجدون الحوض، هكذا قال. وذهب كذلك بعض أهل العلم إلى أن هذا الحوض هو في عرصات القيامة، في عرصات القيامة حوض أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيه بلغت حد التواتر، وأنكرها من أنكرها، هو حوض نسأل الله عز وجل يسقينا منه، حوض جاء في صفاته أنه ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، ويذاد عنه أقوام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي إنهم أمتي، يعرفهم بمواضع الوضوء منهم، بالغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل هي سيماهم، فيعرفهم عندما يراهم يطردون يذادون تدفعهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي إنهم أمتي، من أمتي هؤلاء، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم، إذن قال نعم طيب نعم أي حديث متقدم ليس هو الحوض، ليس هو الكوثر، ولكن حتى إذا قيل وهو الحوض المراد به الذي يصب فيه ميزابان من الكوثر. الكوثر في الجنة نهر في الجنة، نعم، يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض. فإنه نهر قال وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، معناه كأنه يمشي من بينهم، نعم، فأقول ربي، هذه نداء ربي إنه من أمتي، يعني هذا الذي اختلج، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا الحديث يحمل الرافضة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كذبهم. نعم، وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه الصورة مدنية، لأن هذه البشارة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ليس مما يعني يتعلق بالتوحيد الذي كان في مكة. وكثير من الفقهاء على أن البسملة من الصورة كذلك، بسم الله الرحمن الرحيم لعلها نزلت معها، وأنها منزلة معها. والصحيح بحق أن البسملة آية من الفاتحة، هذا هو الصحيح. وأما بالنسبة لما عدا سورة التوبة فإنما كانت تقرن بها فقط واسمها، بمعنى يستطيع الواحد مثلا أن يقرأ سورة ويتبعها بالسورة التي بعدها من غير أن يقرأ البسملة، لو فعل ذلك لا نكير عليه. نكمل مثلا السورة السابقة، نعم، فليعبدوا رب هذا البيت نعم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر، أو بسملة كذلك يجوز، بسملة بينهما يعني يبسمل بين الصورتين. قال ابن بري قالون بين الصورتين بسملة وورشنا الوجهان عنه نقلا. نعم، نعم، قلت الحوض هو الذي يصب فيه، والنهر هو الذي في الجنة، ويخرج من النهر ميزابان، ميزاب كلنا يعرفه أظن، ميزاب سمت عنه ميزاب ميزاب، هذا الذي يجعله الناس مثلا في السطوح بحيث إذا سقط المطر يطلق الماء، كالناس من يسموه أقادوس، أظن هذه بزنتية، أقادوس يسموه ميزاب. نعم، هذا هو الاسم العربي له، ميزاب. يخرج منها أي من الجنة ميزابان، ميزابان يصبان في الحوض. إذن ذكر الحوض أو ذكر النهر كله على كل حال باعتبار أنه يصب فيه، نعم، أو باعتبار أنه النهر هو أصل الماء الذي في الحوض، كل ذلك إن شاء الله ليس بينها تعارض. نعم، نعم، تفضل. فأما قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة، وقد رواه الإمام أحمد عن أنس أنه قرأ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسكه ذفرة وإذا حصاه اللؤلؤ. وروى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. ورواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وهذا لفظ البخاري. وروى ابن جرير عن شريك بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في السماء، في السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك، قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هو الكوثر، هو الكوثر الذي خبأ لك ربك، وهو مخرج في الصحيحين. قال وروى البخاري عن أبي عبيدة عن عائشة قال سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت نهر أعطيه رحمك الله نبيكم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. ورواه أحمد والنسائي. ثم قال البخاري عن ابن عباس أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وعن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير، وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد، حتى قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. إذن يعتبر النهر هذا إنما هو من الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة، وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا. فروى ابن جرير عن ابن عباس قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله فصل لربك وانحر أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك. النحر هو ذبح أو هو الطعن في منحر الإبل، إن قالوا النحر منحر من الإبل هو كهذا موضع تقريبا من النحل في أصل رقبته، هذا الموضع تقريبا من الإبل هو الذي يسمى المنحر. ونحرها بمعنى أن تأتي ولو بحديدة حادة وتطعن بها في هذا الموضع فإنها مباشرة تذهب إلى القلب فلا يعيش بعدها البعير، سيما إذا سبق ذلك عقر، سيما إذا سبق ذلك عقر بمعنى ضربها بسوقها قبل أن يطعن في لبتها، هذا يسمى النحر. ولا يجزئ إلا هو في الإبل، من لو أن إنسان مشى الإبل وذبحها بهذه الطريقة مثلا قيل لا يجزئ، وإذا نحر غيرها لا يجزئ كذلك. إذن الذبح في غيرها أن تمر موسى على الرقبة، تمر موسى هكذا، دائما واحد من يكون يذبح كان بعض الناس يذبح ذلك فالبس شيء للق الرجوم يقطعها فقط، هو يذبحها ويزيد يدير موسى هكذاك باش يضرب لو دجي إنما في الجهتين نعم، فيكون ذبحه تاما وربما بأخص الطريقة أيضا، لأنه يكفي فقط في هذه القصبة الهوائية ومعها كذلك من ورائها المريء نعم، يعني ضربة ممكن واحدة تكفي، لكن حتى يصل إلى الولجين ممر الدم إلى الرأس لا بد يمر الموسى هكذا وهكذا نعم. فهذا هو الذبح في غيرها، الذبح في غيرها معنى أن تقطع أربعة أشياء الودجان والحلقوم والمريء، هذه أربعة تقطعها. وقال بعضهم إذا قطعت الثلاثة من أربعة تكفي. والنحر وأن تطعن ب يعني قلنا ليس لا بد أن يكون موس ربما حديدة أو سيف أو إلى آخر ذلك الحد في هذا الموضع نعم تطعن به، هذا هو النحر بالنسبة للإبل. نعم العقر قلنا حكمه وهناك العقل، ليس العقل الذي كان يفعله أهل الجاهلية. العقل في الجاهلية معناه يذبحون على القبور، وعليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل في الإسلام. وأما العقل هذا قلنا هو ضربها بسوقها، لأنها ربما إذا كان لم تتمكن ضربة في لبتها ممكن تفر ولن تجدها، سيما إذا ضربها المس. نعم نعم، ما سمعتك. إهانة، إهانة ليش؟ وهل بعد نريد أن نكرمه ولا ماذا؟ يعني نذبحه. ها؟ ها؟ ما فهمتش يا أبو. طبعا هو يدخل فيها كذلك، ليس يعني قلت مجرد ضربة فقط، لعله هو يكون بذلك كأنه حبس، إنه ممكن قد لا تتمكن من أن تفعل هذا. لذلك ترى الناس هنا اليوم على حسب ما نعرف من كيفية ذبحهم أيضا هي التي فيها تعذيب. ماذا يفعل؟ يجلسونه في الأرض ويربطونه في رجل الأربعة ويأخذون رأسه ويلونه إلى الخلف، رأسه كامل يلوها لرضه. حتى ربما إذا جئت بصبي ممكن يذبح بعد صف. كل هذه العمليات يقومون بها ثم بعد ذلك يعني ينحرف. ها؟ طبعا سوف يسرق ولا شك. ها؟ وهذا هو الذي هو التعذيب. قلنا التعذيب هو أنك تفعل بها كذا، يعني يأتي برأسه ويثبتها في الخلف، يلويها الخلف. نعم. وكذلك أيضا الله عز وجل قال اذكر اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها وجبت منها سقطت، إذن نحرت وهي قائمة. اذكر اسم الله عليها صواف، صواف معناه أنها مصطفة واقفة. نعم. غاية ما يمكنك أن تفعل أنك يعني تعقل رجلها واحدة، رجل واحدة اليسرى فقط، أنك يعني تأتي بعقال وتدير عليها وتطعن في اللبة. نعم نعم، ما أحدث معناها من البدع. ولذلك فأهل البدع يذادون، أي يدفعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يذادون أهل البدع، هذا من شؤم البدعة أن صاحبها، نعم، الذي كان في الدنيا قائما بها ومجتهدا عليها وكذا إلى آخره، إنه يوم القيامة، نعم، كما قال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يأتي بهم القيامة، نعم، فعند الحوض والناس عطاش، فيذاد أي يدفع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يمنع من الشرب منه. نعم. قوله فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة. إذن هذا يكون شكر لله عز وجل على ما أنعم عليه. قالوا من ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر البدن، ونحو هكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، إذن هذا كذلك ممكن أيضا نستفيده ونستطيع أن نستعمله في استدلالاتنا، سيما مع كثير من الناس ممن ربما يعني لا يضع اليمنى على اليسرى. نقول لهم هذا في هذه الصورة فصل لربك وانحر. نعم صح المعنى المشهور انحر، معنى انحر الإبل، سيما عندما قرنها بالصلاة المراد به يؤخذ منه ترتيب الصلاة مع النحر، من الصلاة قبل النحر. فسر وانحر بمعنى ضع يدك اليمنى على اليسرى عند النحر، ها هو النحر هكذا. معنى في صلاتك. إذن فسر، وإن كان لم يذكر من فسره بهذا فقد فسر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ليس عن التابعين فقط، عن بعض الصحابة فسروا وانحر، أي ضع يدك اليمنى على اليسرى عند النحر. نعم، منهم علي بن أبي طالب. وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، يروى ذلك عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله، وعن أبي جعفر الباقر وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة، ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة معنى عند تكبيرة الإحرام. وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة، ذكر ذلك الأقوال الثلاثة ابن جرير، وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم، قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، قال فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. قال ابن جرير والصواب قول من قال معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من كرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به، وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. وقوله إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك، إن شانئك أي مبغضك، مبغضك من البغض شانئ، ومنه قول الله عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعجلوا. نعم، قل شنأ يشنأ بمعنى بغضه، إذن إن شانئك معنى مبغضك هو الأبتر. قال يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين، هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. العرب كانوا يقولون قديم الأبتر معناه اللي ما عندوش ولاد، الذي لم يعقب، عنده إلا البنات فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات ابنه عبد الله، فهكذا كأنهم شمتوا به وأخذوا يقولون هذا أبتر معناه ما عندوش ذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، أي لا يذكر الله عز وجل إلا ويقرن به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هما الأبتر. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه الصورة. وقال شامر بن عطية نزلت في عقبة بن أبي معيط، وقال ابن عباس أيضا، وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وروى البزار عن ابن عباس قال قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. فقال رحمك الله، فقال اللي هو كعب بن أشرف، فقال أنتم خير منه. فقال فنزلت إن شانئك هو الأبتر، هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. وقال عطاء نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال بتر محمد الليلة، فأنزل الله في ذلك إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس نزلت في أبي جهل وعنه إن شانئك يعني عدوك، وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم. وقال عكرمة الأبتر الفرد. وقال السدي كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتر محمد، فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. اللهم صل وسلم على نبينا. إذن تقفنا نتوكل على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال رحمه الله: هذه السورة متعلقة بما قبلها، متعلقة بما قبلها، كما صرح بذلك محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش. إذن كأن هذه السورة تصير كأنها تابعة للسورة قبلها. هذه اللام لإيلاف قريش، أي لأجل أن تألف قريش: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله. لإيلاف قريش متعلقة بالسورة قبلها، وهي قوله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير نبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش، أي لأجل أن تألف قريش. لذلك الله عز وجل، نعم، الله تبارك وتعالى أهلك أصحاب الفيل وفعل بهم ما فعل من ذلك العقاب، وحبسهم عن مكة فلم يتمكنوا مما أرادوا أن يفعلوه بالكعبة. كانوا أتوا من بعيد، من اليمن، من اليمن، اليمن البلاد بعيدة، هي تقع في أقصى الجزيرة، في يعني نهاية الجزيرة، وهم يمشون نعم وهم يريدون مكة. وما لقوه كذلك ما رأينا في القصة بالأمس من القبائل التي اعترضتهم وأسروا من أسروا نعم، ثم بعد ذلك لما كانوا على مشارف مكة لم يستطيعوا أن يدخلوها نعم، فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا من البحر أبابيل، أبابيل بمعنى جموعات متفرقة نعم، ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من سجيل أي كأنه طين وحجارة نعم، نوع حجارة معينة يعني الواحد منهم إذا سقطت عليه فإنها لا تفلته نعم. إذن هكذا كانوا يعتبرون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحمد بن إسحاق، جعلوا هذه الصورة كأنها والصورة التي قبلها كأنهما صورة واحدة، وأن اللام في هذه الصورة متعلق بقوله تبارك وتعالى في الصورة السابقة نعم، فليعبدوا رب هذا البيت، لا عفوا في هذه الصورة متعلق بالصورة السابقة، ما يصح للتعلق بها نعم. قال وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك. إذن هذا هو الذي كان معروف عن قريش، أنه بالنسبة لتجارتهم هذا هو المورد الذي له، يذهبون إذا كان الشتاء إلى اليمن يهود اليمن، وإذا كان صيف فإنهم يذهبون إلى ما يأتي من فواكه من جهة الشام فيأتون بها، أو كانوا يذهبون كذلك حتى إلى الطائف، لأن الطائف جوها مختلف اختلاف كبير جدا على مكة. إذن فكانت لهم رحلتان فقط في السنة، وكان يحصل بذلك لهم ما يحصل مع ما يكونون ما يجدون من الأمن في الطريق، بحيث إذا اعترضهم معترض يقول لهم نحن أهل الحرم هكذا يقول، فإذا قالوا أهل الحرم خلاص تركوهم الناس. وكانوا معروفين في كل من يمرون به أنهم أهل حرم، فكان الناس نعم يحترمونهم ويكون احترامهم كأنه تابع لحرمة الحرم، كما فعل الله تبارك وتعالى بصاحب الفيل الذي أراد مكة فأهلكه الله تبارك وتعالى. قال بل بعض أهل العلم استفاد أنه ليس في السنة إلا فصلان، فصل الصيف وفصل الشتاء، لأن الله عز وجل لم يذكرهما إلا هما هنا، فليعبدوا رب هذا نعم. قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، إذن رحلة الشتاء والصيف كأن السنة هذا هو الذي فيها إما فصل هو فصل الحر وإما فصل البرد نعم. قال وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم، من صوفي من الصفاء، بل من صوفي إليهم السلام، كأنه فعله صافى يصافي، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم، هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال تعالى أولم يرونا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم، من حولهم معنى من البلدان الأخرى التي ليست هي مكة يقع فيها تخطفات بسبب انعدام الأمن فيها، وأما مكة فكان فيها أمن تام، أما مكة فكان فيها أمن كامل تام، أهلها يأمنون ويأمنون من الغارات التي تقع على القبائل غيره. نعم. قال ولهذا قال لإيلاف قريش إيلافهم بدل من الأول ومفسر له، ولهذا قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلاف، إيلاف من آلف، نحن كذلك هذه الكلمة يستعملها الناس، نقول موالف، فلان يوالف، يوالف الناس، يتوالف، وغيرها من اشتقاقاتها مستعملة، هي نفس الكلمة. فلان قال مثلا يألف، يؤلف، ألفناه، ونحو ذلك من مما نقوله من الأفعال، هذا هو نفسه. إيلاف، إيلاف كأنه من آلف، آلف الهمزة الأولى وبعدها ألف. لمثل أكرم أو أحسن أو أعلم، تقول إعلاما، إكراما، إحسانا، إلا أنه هو لكل حال يعني الحرف الذي بعد الألف، ألف بعد همزة ألف، فينقلب لوقوعه بعد كسرة ينقلب ياء، يعني فقلنا إيلاف، إيلاف، نقول إكرام، نقول إيلاف، إيلاف مصدر من آلف يؤلف، نعم، تقول إيلاف. قال بدل، قال إيلاف قريش إيلافهم بدل من الأول ومفسر له، ولهذا قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير الصواب أن اللام لام التعجب، أن اللام لام التعجب، كأنه يقول أعجب لإيلافهم، لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان، معناه كأنه حمل الكلام على أنه إنما هو للتعجب. نعم. نعم. قال وقال ابن ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت أي فليوحده. هكذا المروي عن ابن عباس، كل ما ورد في القرآن الكريم من أمر بالعبادة فمعناه أمر بالتوحيد. فليعبدوه معنى ليعبدوه وحده، لا يعبدوا معه أحد، بجميع أنواع العبادات، بجميع أنواع العبادات. فليعبدوا رب هذا البيت أي فليوحدوه في جميع أنواع العبادات. نعم. قال فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن رب هذا البيت، والبيت ربما الله عز وجل أحيانا يضيفه إلى نفسه، وطهر بيتي للطائف، بيتينا، وهذه الإضافة إضافة التشريف. نعم. وهنا كذلك أضافه لنفسه، قال رب هذا البيت أي رب البيت، رب البيت اللي هو الله عز وجل. قلنا هذه الإضافة إضافة ماذا؟ تشريف. هذا المضاف يقع له التشريف عندما يضاف إلى الرب عز وجل، يقع له التشريف عندما يضاف إلى الرب تبارك وتعالى، يشرف بذلك. وهذه قاعدة لكل حال أذكرها كذلك بالمناسبة وتتعلق بالعقيدة، وتأتي إن شاء الله مناسبة ونكررها أيضا لعلها إن شاء الله ترسخ، وهي أن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى، وهذه قاعدة كذلك أقول لما لم تكن عند بعض أهل الكلام، حصل لهم اضطراب في معتقدهم فانحرفوا عن الجادة وعن العقيدة الصحيحة، أن ما يضاف إلى الله عز وجل يضاف إليه بمعنى يسند إليه، إما أن يكون معنى، معنى ما معنى معنى؟ معنى معنى شيء غير ملموس غير محسوس، ينقل المعنى. إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها. إذا قلنا مثلا رحمة الله أو قوة الله أو عزة الله أو غضب الله أو كلام الله أو علو الله، هذه كلها معاني، فإضافتها إلى الله عز وجل إنما هي إضافة صفات لموصوفها وهو الله عز وجل. واضح؟ واضح؟ تأكد. نعم. والقسم الثاني إضافة أشياء محسوسة، أجسام، إذا أضفناها إلى الله تبارك وتعالى فما معنى أن تضيف شيء قائم بذاته إلى شيء قائم بذاته كذلك؟ ما معناه؟ لا يمكن أبدا أن يكون شيء قائم بذاته صفة لما هو كذلك قائم بذاته. إذن فتكون هذه إضافة إما إضافة مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى إليه، وإما إضافة تشريف. نقول مثلا عباد الله، خلق الله، أرض الله، سماء الله، لا مانع من أن نقول هذا الكلام، أرض الله، عباد الله، سماء الله، رزق الله ونحو ذلك. فنحن أضفنا إلى الله عز وجل ما هو من خلقه فقط، ليس من صفاته، من خلقه. وربما أضيف إضافة خاصة فتلك إضافة تشريف، معنى يتشرف المضاف، كما لو قلنا مثلا نبي الله، رسول الله، نعم، ناقة الله، بيت الله ونحو هذه الإضافات، هذه إضافة تشريف. قلت هذه قاعدة من استوعبها وفهمها جيدا فإنه إن شاء الله يجد وضوحا كذلك، قلت حتى يعود عليه في اعتقاده، يكون اعتقاده صحيحا. القسم الأول قلت هو معنى من المعاني لا يقوم بذاته، الرحمة، الغضب، الكلام، العلو، السمع، البصر، هذه يقال لها معاني لا تقوم بذاتها، معناها ما تقوم بنفسها، لا بد لها، يعني السمع لا بد له، واحد يسمع، واحد يبصر، واحد عالي إلى آخر ذلك. نعم. القسم الثاني ما لا يقوم بذاته من المحسوسات، ما لا يقوم بذاته، عفوا قلت ما الأول، ما لا يقوم بذاته من المعاني، وما يقوم بذاته من المحسوسات. ما يقوم معناه يقوم، معناه عنده قيام بنفسه، يستطيع أن هو في نفسه تكون فيه صفة، هو في نفسه يوصف بصفة كذلك. إذن هذا إذا علمناه في الحق سوف إن شاء الله كذلك يعيننا في فهم بعض أمور تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. إذن قال ابن جرير، عفوا، قال ثم أرشدهم، أو وقوله الذي أطعمهم من جوع، فليعبدوا، فليعبدوا. هذه الفاء يظهر عليها كأنها سببية، معناها إذا تذكروا وعلموا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي سبحانه وتعالى جعل قريش تألف ما تألف، وأمن لهم بلدهم، ورأوا بأم عينهم عندما جاء أبرهة مع من معه يريد الكعبة لم يتمكنوا منها، فعند ذلك زادت عزة البيت، وعلموا بأنه محروس، وأن الله تبارك وتعالى لا يترك أحدا يتسلط عليه مهما كان، نعم، من القوة. فمن المفروض هذا يجعلهم يوحدون الله تبارك وتعالى ويتركون شركهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع، نعم، وآمنهم من خوف. أمران اثنان هما قوام تقريبا البشرية، البشرية كلها في الحقيقة إذا وجدت هذين الأمرين تستقيم لها أمورها من الناحية المادية على كل حال، وهو الأمن والإطعام من جوع، بمعنى ما تكون عندهم مجاعة وما يكونوش كذلك خائفين. فإذا فقد هذان الأمران فلا حياة. نعم، الأمن مهم جدا، الأمن والمراد به كون الناس يعيشون من غير أن يخافوا على أنفسهم سطوة ولو الحيوانات الضارية. نحن ربما الواحد منا إذا أعلم بالكلاب رأي تسلطت على الحي وعلى البلاد ممكن صلاة الصبح ما تجخرج، ولا إذا خرج ممكن يخرج هو على حالة من الخوف. ولكن خلاص إذا كان قيل بأن الدولة راهي ذات واحد الحملة على هذه الكلاب التي تدور في الشوارع، نعم، ذات عليهم الدولة حملة ونقاتهم وخلت حتى واحد منهم، ترى الناس الحمد لله يخرجون صباحا إلى الصبح وربما كذلك يمشون إلى ما يمشون إليه من أماكنهم، ولكن من قبل ربما يتحدثون عن واحد قال اختطفت الكلاب، واحد قطعته، واحد اعتدت عليه، واحد كذا واحد كذا، فيعرف الناس ماذا يقع بسبب هذا. إذن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا. واللام هذه تسمى لام الأمر، سبقت بهذه الفاء فسكنت، أصلها ليعبدوا، فليعبدوا رب هذا البيت. إذن إذا هذا في الحق فهموه وعرفوه، من المفروض أنهم لا بد أن يوحدوا الله تبارك وتعالى ويتركوا هذا الشرك الذي هم فيه. قال الذي أطعمهم من جوع وهو رب البيت، وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمر الدنيا وأمر الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إذن آمنة ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذا ما الأمران الذين يعني قلت أن البشرية من ناحية المعاش لا تستقيم لها الأمور إلا إذا توفر هذان العنصران، هما الأمن وماذا ليس رخاء المعيشة وماذا قاعد مفسد لطبعه، ولكن المؤمن لا يكون في حاله من الجوع. نعم. قال: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع، سلبهم ما كان عندهم من الرزق، والخوف ما كان عندهم من الأمن، بما كانوا يصنعون أي بسبب ما كانوا عليه من الكفر. ولذلك إذا كانت هذه النعمة توفرت عند المسلمين فالمسلمون يقومون بحقها من شكر الله تبارك وتعالى، فسوف تدوم وتبقى. نعم. وإذلك كذلك هكذا أيها الإخوة نحن أيضا نذكر أنفسنا أن الإنسان إذا وجد نفسه نعم والحمد لله يتمتع بهذين، بالأمن وبالإطعام، فليحمد الله عز وجل، ولينبه الناس كذلك إلى أن يحمد الله عز وجل، وإلا فإن الناس قد تبطرهم النعم تبطر بمعنى أن الإنسان يصير يعني كأنه في حالة من الطغيان والتجبر، ويظن أن هذا الذي حصله إنما هو بكده وسعيه وجده واجتهاده. نعم. قال: تفسير الصورة التي يذكر فيها الماعون. نعم. نعم. قال تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال: تفسير الصورة التي يذكر فيها الماعون، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى: أرأيت، أو أرأيت هكذا الأصل الفعل رأى، دخلت عليه همزة الاستفهام، أصل الفعل رأى دخلت عليه همزة، تسمى همزة الاستفهام. نعم. أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، والدين هو يوم الجزاء، مالك يوم الدين هو يوم الجزاء، يوم القيامة. يكذب من ينكره، ينكر البعث. نعم. قال: وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم، هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه، ويدعو في الحق من يدفعه لغة، دع من يدفع. ثم يدعون إلى نار جهنم دعا، دع من يدفع، وليس هو ودعه، ودع هذا الفعل وإن كان قليل الاستعمال، ودعا بمعنى ترك، الذي مضارعه يدع وفعل آخر قليل استعمال، ودع الأكثر في استعماله المضارع يدع والأمر دع. نعم، ومصدره كذلك دعا دعة، نعم، وودع. وأما هذا دعه، دعه بمعنى دفعه. قال يدع اليتيم، قال فذلك الذي يدع بمعنى يدفع. إذن أيها الإخوة، اليتامى كذلك لا بد أن الواحد يعرف أنهم موجودون بيننا، لا يقول أحد لا أعرف يتيما، هذا لقلة اهتمامك ربما بجيرانك وبأهل حيك والحذر، موجود يتامى ولهم حق على من حواليهم من الناس، على الأقل أن الإنسان إذا جاءه اليتيم لا يفعل بمثال الفعل، أو فعل ربما حتى هو كأنه مدرجة إليه. قال كما قال ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض من صفات المؤمنين أنهم يتحاضون على طعام المسكين، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة. كلا بالله تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام. إذن الحض بمعنى التواصي والاهتمام بهم، ووصي بعضنا بعضا، قال مثلا بأنك تهتم باليتامى والقيام بهم ولا تتركهم يضيعون ونحو ذلك، هذا إنما هو من صفات المؤمنين. قال ولا يحض على طعام، طعام معنى إطعام، على طعام المسكين، كما قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام. إذن في قراءة ولا تحضون قراءة ورش. قال يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. ثم قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره يعني المنافقين، هذه من صفات المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يصلون في العلانية معناها أمام الناس حتى يحسبون من أهل الصلاة. إذن قال ولا يصلون في السر، ولهذا قال للمصلين، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية لا يفعلون إلا مع الناس، نعم، وإذا كانوا في بعضهم البعض تركوها، كما قال ابن عباس وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا. إذن من صفات المنافقين أن يؤخر أحدهم الصلاة حتى يخرج وقتها، بل حتى ربما لا يبقى عن غروب الشمس إلا قدر ركعة ركعتين فينقرها كما ينقر الذكر، هذه صفاتهم. وصفة المؤمنين طبعا المبادرة إليها في أول وقتها والمسارعة إليها، نعم، وعدم التكاسل عنها. قال كما قاله مسروق وأبو الضحاك وقال عطاء بن دينار والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. قال عطاء، نعم نعم، كما قاله مسروق وأبو الضحى. صح، أنا تخطيتها ولكن ما زلت أصلها بعد. قال ابن عباس وغيره يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، ولهذا قال للمصلين أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن وقتها بالكلية كما نعم ماذا ثم هم عنها ساهون إما عن فعلها بالكلية كما قال ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قال مسروق وأبو الضحى. وقال عطاء بن دينار والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. عطاء بن دينار الهذلي مصري وثقه أحمد وأبو داود. إذن قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، والفرق بينهما فقط حرف جر عن وفي. لذلك هي اللغة العربية نعم، يعني الشخص إذا لم يكن له شيء من ربما المعرفة بأبسط ما يستطيع من معلوماتها قد يفوت هذه الفائدة الكبيرة. هنا في هذا المحل الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون، ما معنى عن صلاتهم ساهون؟ سهى عن صلاته أو سهى في صلاته؟ هو يصلي ولكن حصله سهو، هل يمكن أن يسلم من هذا أحد في صلاته؟ لا يكاد يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم وما سلم من ذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ويقع منه السهو، يقع منه صلى الله عليه وسلم سمير على وقته وليس وقت الدراسة. سهى في صلاته بمعنى أنه وهو يصلي كأي إنسان يذهب به التفكير ممكن جدا إلى موضوع من المواضيع، لكن هذا الموضوع أي موضوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثلا تلعب به مثلا ممكن دنياه أو انشغالات، ربما كانت ربما اهتمامات أخرى يعني لا شك تتعلق ب الدار الآخرة، بل ربما تتعلق بأمر المسلمين ونحو ذلك مما ينبغي نعم الاهتمام به، ولكن ربما الواحد من قد يسهو بسبب انشغاله في كذا وكذا من التوافه نعم. وهنا نعم ربما يكون الفرق بين ساه وسهل في الصلاة، في الصلاة نعم هناك من يسهو سهوا لا بد منه نعم، انشغل عن صلاته ممكن جد كان يقوم الليل ولا كان يصلي صلاة الفريضة ولا فات صلاة الفريضة وقال لماذا تفوتين صلاة الفريضة واهتم بهذا اهتماما كبيرا، فإذا به لم يدري هل هو في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية ولا في السجدة الأولى ولا في السجدة الثانية نعم، شغله باله شغلا واهتم واقترب لذلك. هناك من الناس من يكون ربما عندما يدخل في الصلاة لا يعقل إلا على أنه دخل في تكبيرة الإحرام والسلام عليكم، ولولا أنه مع الإمام ما دار أهله هو في الثانية ولا في الأولى ولا في الثالثة ولا في الرابعة ولا إلى آخره. إذن هذا سهى في صلاته، قلت لا يكاد يخلو منه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم سهى مرات في صلاته. وأما عن صلاتهم هذا هو الذي نعم قال فيه الله تبارك وتعالى فويل، ويل له، ويل قلنا ويل دعاء بالهلكة عند العرب، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ربما أخرها عن وقتها ويتكاسل كذلك عن أدائها في أول الوقت، يؤخر حتى آخر الوقت، إبراد مكان حتى إبراد مكان حتى اشتداد الحر، ولكن يؤخرها إلى آخر الوقت. وهذا لكل حال فسر به وسيأتي إن شاء الله هنا أنه ساهي عن صلاته يدخل فيهم ذلك الذي يؤخرها إلى آخر وقتها، ليس يؤخرها عن وقتها من حتى يخرج الوقت في الوقت ولكن في آخره من غير داعي. والأصل في الصلوات قلنا أنه ماذا أول وقت النبي عليه الصلاة والسلام سأله عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أول شيء قالوا الصلاة على أول وقتها، على أول وقتها ذكروا الصلاة. نعم. قال وأما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، هذا هو أو تكلم مؤلف على ذلك. قال وأما عن وقتها يسهى عن وقتها فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وأما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، كذلك هذا النوع سهو عن الصلاة يغفل عن شروطها وعن أركانها وعن ما لا بد منه. نعم. قال وإما على الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل هذا كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها، وكمل له النفاق العملي. النفاق العملي معناه من كانت في هذه الصفات كله فقد جمع جميع أوصاف الساهي عن الصلاة، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه حال المنافقين، يعني يرى الشمس وهي ماشية نحو الغروب ثم هو لا يصلي العصر حتى إذا كانت بين قرني شيطان يقوم فيصلي أربع ركعات ينقرها نقر النعم ولا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس، مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله، فهذا إذن لم يصل بالكلية. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قام هذه من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والكسل تعرفونه عبارة عن ارتخاء في الأعضاء، صاحبه كأنما يحمل ثقلا أو كما أنه مرهق كأنه متعب، ولكن هذا العمل الذي هو الصلاة لما لا يدفعه إليه يعني ابتغاء وجه الله عز وجل سوف يثقل عليه، سوف يكون ثقيلا عليه. وقال ها هنا الذين هم يراءون، يراءون. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع، من سمع الناس بعمله سمع الله به، سامع خلقه وحقره وصغره. قال الشيخ مشاكل إسناده صحيح. وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية أو صلاتها بعد وقتها شرعا، أو تأخيرها عن أول الوقت، أو تأخيرها عن أول الوقت، لأن هذه كل معاني تدخل في تأخير الصلاة، حتى تأخيرها عن أول الوقت يعتبر نوع تأخير، ويذكر في جملة ماذا التأخير. قال قوله ويمنعون الماعون، إذن لذلك أيها الإخوة هذا هو الذي كذلك نتناصح ونتواصى به، أننا نحن الآن في هذا بالضبط في هذه الأيام نحن صح أمامنا فصل الصيف، سوف يأتي وقت تشتد فيه الحرارة، فلا بأس الإنسان في ذلك الوقت حتى ولو ربما وجد مسجدا يصلي على في أول الوقت فليفضل ذلك الذي يقيم السنة مع الجماعة فيصليها العام، كان بعض المساجد يصلون على الساعة الرابعة بل ربما يبقى المسجد مفتوح حتى الخامسة فيصلي فيه، وهذا هو السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من في حجهن، وما في هذه الأيام الحمد لله ما زال يعني برد. نعم، فلماذا أي إبراد. إذن إنما هو فقط الكسل والسهو عن الصلاة، والسهو عن الصلاة. وتستطيع أن تنبه أحد الناس، قال ذكر العلماء عند قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون، ويل لهم. قال الذين يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، ذكره ابن كثير وذكره كذلك القرطبي. إذا أراد أحدكم كذلك أن يعزي أو أن يوثق معلوماته كما بعض الناس، وقليل من الناس من يعرف هذا عن العلماء، أنهم يذكرون هذا فيما يسمى بالسهو عن الصلاة، أنه تأخيره عن أول وقتها نوع تأخير لها، وهو يذكر في ضمن السهو عنها. نعم. قال وقوله ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. إذن والرياء كذلك مهم جدا نقول في كلمات، لأن كثير منا ممكن لا يحترز منه ويظن كأن الرياء هذا ما يحتاج إلى التنبيه عليه، وهذا أمر مفروغ منه ولا يحتاج إلى التذكير به، وواضح وكذا مما يجري بيننا. نعم. الرياء أيها الإخوة بلوى لا يكاد يسلم منها إلا من اجتهد في الحذر منه، أن الإنسان يحب أن يراه الناس وهو يعمل كذا وكذا من الأعمال، صلاة، ذكر، صدقة، قراءة القرآن، كذا كذا من الأعمال، يحب أن يراه الناس. وإذا أحب أن يراه الناس طبعا يحب أن يثنوا عليه وأن يمدحوه وأن يذكره بخير ويذكره مع هذا العمل. نعم. أقول من حيث التفصيل، إذا تقصر الشخص قبل العمل هذا فعمله باطل. إذا الشخص فعل ما يفعل من أجل أن يحصل على ثناء الناس فعمله باطل. بل إذا طرأ له هذا النوع من الرياء في أثناء العمل، المطلوب منه أن يعرض عنه ويدافعه. بمعنى إنسان مثلا كان يصلي صلاة من الصلوات، ممكن ضحى، ممكن كذا، واطلع عليه من ممكن لم يكن يظن أنه سوف يحضر في ذلك الوقت، فاستأنس بهذا الاطلاع وأعجبه واستروح إليه وانشرح له صدره وقال في نفسه ما شاء الله راح شافني يصلي كذا وكذا. هذا قال بعض العلم أيضا يكون حكمه كحكم الذي ابتدأه به. نعم. ولكن وجدت تفصيل الشيخ العثيمين رحمه الله ربما ليس في هذا الإجمال، وفي تفصيل يدل على فقه. نعم. قال إما أن يكون العمل الذي طرأ عليه الرياء، طرأ، أقول طرأ، وأما الذي ابتدئ به فهو لا، واضح، الذي ابتدئ به الرياء باطل من أول، معناه صاحبه في محل النية، في محل النية جعل ماذا؟ مقصده الرياء، هذا باطل. ولكن هذا قلت الذي طرأ على العمل، طرأ عليه بمعنى أصلا كنت تريد العمل من أجل ماذا؟ لله عز وجل، ولكن طرأ عليك الرياء ولم تجتهد في مدافعته بل استروحت له وأعجبك. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله هذا العمل الذي طرأ على الرياء إما أن يكون متصل آخره بأوله بحيث لا يقع بعضه دون بعض، كالصلاة مثلا أو كصوم يوم، يوم معناه يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طرأ الرياء عليه في أثناء صيامك واستروحت له وأعجبك، وربما هذه النية الجديدة المرآة نسخت الأولى، فهذا كقول من قال بأن هذا العمل بطل وفسد على صاحبه. وإما أن يكون العمل يمكن أن يقع بعضه دون بعض، بمعنى مثل إنسان نوى أن يتصدق بمبلغ كذا وكذا، بينما هو يتصدق وتصدق بكذا منه طرأت النية قبل أن يكمل هذا المبلغ الذي نوى أن يتصدق به، واستروحت تلك النية وأعجبته وكذا وكذا، فالعمل الذي بقي فسد لأجل هذه النية الطارئة، والذي سبق وقد وقع من غير أن تكون لحقت بهذا الرياء الجديد ووقع على النية الأولى التي جاء في أولها. وهذا الكلام على كل حال والتفصيل تجدونه في كلام يذكره ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في أول شرحه للأربعين، أربعين النووي رحمه الله. قال ويمنعون الماعون، ذلك قلت الرياء، الإنسان على الأقل يحفظ الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم، وأقول كذلك إضافة أيضا في الرياء. لا تظن بأن الرياء هو الإنسان يعمل عمل لأجل محض اطلاع الناس، بحيث لو تصورنا الناس ما هم موجودين لا يفعلون. هذا قال بعض أهل العلم أنه شرك أكبر، هذا شرك أكبر، هذا كأنك مباشرة عبدتهم بذلك العمل. وإنما الرياء أن تعمل العمل لله تبارك وتعالى وتضم معه حب ثناء الناس. وأما إذا محضته ولو في البداية أو في الوسط لأجل الناس فيكون الشرك أكبر، فكأنك عبدته. وهذا هو الذي يقول أن الرياء اليسير فرق بينه وبين الرياء الكثير. يعني أقصد ذلك الرياء من الذي لا تريد إلا وجه الناس، وليس لك أصلا طمع فيما عند الله تبارك وتعالى. هذا قلت القول الذي يذهب إليه أهل العلم أنه شرك أكبر. إنسان عمل عملا لا يريد به وجه الله، وإنما يريد فقط ثناء الناس ومدحهم له وانتهى. نعم، كيف الطريقة لدفع الرياء؟ أقول نعم، أولا نقول ما سبب الرياء، ما سبب الرياء؟ سببه أيها الإخوة انتبهوا جيدا، سببه أنه نحن لما جبرنا على أن أي عمل يصدر عنا نريد له جزاؤه نقدا، معنى نقدا بمعنى هاتهك، هذا هو الذي عليه تقريبا كل الناس. أي واحد، والنفس نفوسنا نفس الأمارة على كل حال يصدر عنا العمل، معنى نحن نفعل العمل ونريد به وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وهي في الحقة لا غرض له فيها، لا غرض لها في هذا، إنما تريد شيئا معجلا نقدا. وأين يكون هذا؟ في حب ثناء الناس، أو في دفع مضرة، أو تطلع إلى دنيا. هذا العاجل هو الذي تريده النفس، جري مع قاعدة ماذا؟ هاتها كلام، سيما إذا كان العمل متعدي النفع، هكذا قالوا، عمل متعدي النفع، من أمات النفع يصل إلى الآخرين، صدقات ولا تعليم العلم ولا تدريس القرآن ولا كذا وكذا مما الشخص يذكر به هو في نفسه عند الناس بأنه فعل وفعل وفعل. هذا هو الذي ربما صاحب يفتن فتنة كبيرة جدا ويصارع ما يصارع. ولكن الإنسان إذا لم يكن هناك عمل مطلوب شرعا إظهاره، ولا يتم إلا بإظهاره، الأفضل في كل الأحوال أن يستر أعماله. إذا لم تكن هناك فريضة، مثلا صلاة الفريضة في المسجد مثلا، أو صدقة واجبة كمثلا زكاة الفطر، أمر واجب لا مزية فيه لأحد، بل يذم من لم يفعله، فهذا في الحقة ما عدا هذا يبقى الإنسان أعماله يسترها ولا يبديها ولا يتحدث بعدما يفعله. وإن حصل منه شيء ممكن فلتة ونحو ذلك، فليتكون ذلك خبرة له بحيث لا يعيد مرة أخرى، ويكتم أعماله ولا يخاف عليه شيء، الحفظة قد كتبوها له. نعم، ثم أيضا يجتهد اجتهادا كبيرا في أن يعلم بأن العمل إذا لم يكن لله تبارك وتعالى فلا طائل من ورائه، لا تتعب نفسك. نعم، ولكن مع ذلك كله أقول كان بعض الناس ممكن يلحقوا وسواس من هذا، ماذا يفعل؟ يقول في حق أنا هذا العمل الذي أريد أن أعمله أمام الناس ممكن يكون فيه الرياء، ما لا يحبس، قال ما لا فيه الرياء، هو عمله في الحق إنما يريد أن يعمله لله تبارك وتعالى، ولكن يأتيه أيضا وسواس ويقول هذا العمل ممكن أنت تعمله لكن على وجه الرياء لأنك تفعله أمام الناس. أنت تصلي صلاة نافلة أمام الناس ويشوفك الناس وكذا وكذا، أنت ما عندك على كل حال يعني طريقة. أنت الآن ممكن أنت في مسجد، ولا أنت في سفر، ولا أنت في ممكن جدا في وليمة ونحو ذلك، وتعرف بأنه إذا فات هذا الوقت خلاص ضاعت صراحة ذهبت. فالمطلوب منك أن تأتي بعملك وتدافع الرياء، وأنت عند مدافعتك للرياء مأجور، وأنت تدافع الرياء مأجور، بالإضافة إلى أصل العمل الذي تعمله وأنت تدافع الرياء. بمعنى ما معنى تدافعه؟ بمعنى هذا الذي يأتيك من خواطر ويجعلك أنك تأنس بكون الناس رأوك ونحو ذلك من الأشياء، هذا لا تلتفت إليه وتعرض عنه، تعرض عنه بمعنى أنك لا تستريح له وتنبسط وتنشرح ويعجبك، ولربما حتى يظهر ذلك حتى على صفة أدائك للعمل، يظهر عليك بلي راك يعني انت شطرح، بلي راك ترفع مليح وتسجد مليح وتأتي بواحد الصفات التي لم يكن من عادتك، هذا علامة الرياء. إذن على كل حال الرياء الأصل فيها أن صاحبه ابتداء يريد أن يراه الناس على العمل، إذا كان العمل مرئي، وإذا كان مسموع كذلك يريد الناس أن يسمعوه نعم، فيزين ربما قراءته، يزين دعاءه، يزين وعظه إلى آخر ذلك. نعم 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 ما بها نعم لا شك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه في الحق يدخل في إحسان العمل. نعم إحسان العمل. وأما الرياء أقول في الحقة الرياء هناك رياء المنافقين، هذا الحمد لله يعني نعيذ منه كل مسلم. منافقين كفار في الباطن، يراؤون بأصول الإسلام، يراؤون بمعنى يعني يبين الناس بأن إحنا رأنا مسلمين كيف كيف، ولكن هناك الرياء الذي نتكلم عن رياء المسلمين الذي يكون بيننا نحن أهل الإسلام، ليس في أركان الإيمان، ليس في إظهار الصلاة ونحو ذلك، ولكن في تحسين الصلاة وتحسين القراءة وتحسين كذا كذا وكذا كذا الأعمال، وفي فعل أعمال ونحو ذلك. هذا يقع بين المسلمين نعم، وكثير الناس لا يحترز منه. مثلا إنسان تراه يعني أذكار يأتي بها في مكبر صوت، ماذا يريد؟ يعني يأتي بأذكار الصلاة في مكبر صوت، ويأتي كذلك بقراءة التي لا يحتاج إلى أن يسمع جميع الحي في مكبر الصوت كذلك، وما عدا الأذان، ما عدا الأذان ما كان حتى هناك داعي شرعي لإسماع الصوت إلى من خارج المسجد، الأذان فقط، الأذان وحده. وأما قراءة ولا درس ولا كذا، الأصل أن يقتصر على من يراد إسماعهم فقط. نعم قال وقوله ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون قال أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. الماعون، الماعون اسم يطلق لكل ما هو من متاع البيت ينتفع به، ما يتعاوره الناس بينهم. كان الناس قديما ربما يتعاور بينها مثلا، تعاور معنى واحد يعري الثاني، يعطيه لعري، قال مثلا أعطيني مثلا ممكن أشياء هكذا بينتهم، أثاث بيتي، ممكن مهراز، ممكن قدوم، ممكن فاس، ممكن حتى القدر. لكن الحمد لله اليوم حصل شيء من الغناء حيث لا صاروا كأن هذه الأشياء لا يكاد واحد يحتاجها بالثاني، ولكن قديم كان هذا معروف على كل حال، بل ربما لا يزال موجود اليوم في القرى. أنك تجد الشخص ممكن جدا ليس له إلا قدر واحد، فإذا حصل له ما حصل ربما يحتاج يوما ما إلى قدر جاره، وربما كذلك أواني أخرى الناس يتبادلون بينها. من المفروض هذا يكون من المنافع التي نعم الجار مع جاره لا يمنعه على الأقل. نعم. قال ويمنعون الماعون، الله عز وجل ذكرها في صفات هؤلاء صفات ثلاثة يستحق الشخص بها الويل. قال تبارك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، هذه الثلاثة إذا اجتمعت فصاحب والعياذ بالله قد استحق هذا العقاب من الله تبارك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وقد قال مجاهد قال علي الماعون الزكاة، إذن فيه قول بلي الماعون هي الزكاة. وكذا رواه السدي عن أبي صالح عن علي، وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر، وبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد. وقال الحسن البصري إن صلى رأى وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم هم المنافقون، ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها. وقال يحيى بن الجزار أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو. وروى ابن جرير عن عبد الله قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن. وعن أبي إسحاق قال سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن عبد الله أنه سأل عن الماعون فقال ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والدلو وشبهه. وقال ابن عباس ويمنعون الماعون يعني متاع البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغير واحد إنها العارية للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال لم يجئ أهلها بعد. وقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. رواه ابن أبي حاتم. وهذا إذن هذه أدوات ربما اليوم الناس قليل ما يستعملونها، المنخل الدلو الذي يستقى به من البئر، الإبرة، المنخل من الغربل به غربال، الغربال هو المنخل، المنخل اسم والغربال كذلك عربية، الغربال هو المنخل. ومنه على كل حال أنه يصفي فيبقي النخالة إلى تبقى فيه والمادة الدقيق هو الذي سوف يتصفنا. وجاء على كل حال على غير ما هو معروف من أن العرب هذه الأسماء اسماء الآلات تكسر الأول، يقولون منخل منخل، يقولوا مخيط، يقولوا مبرات، ممحات، مفتاح، هكذا. إذن هم قالوا منخل. قال والدلو والإبرة. رواه ابن أبي حاتم وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب ويمنعون الماعون قال المعروف. ولهذا جاء في الحديث كل معروف صدقة. نعم. طبعا يسير الحكم يختلف. انت مثلا اذا كنت تعير شيء من ادوات بيتك الى شخص وتعلم ان هذا الشخص ليس رشيد في استعماله، هذا مهم جدا. نعم مهم ان واحد لا بد، ليس قال الحكم هكذا كما اطلقناه، ولكن مهم جدا ان تكون على علم ودرايه بان هذا الشخص ربما تعطيه بريكه ولا، وتعلم بانه انما يريد ان يشعل سيجارته. نعم قل لا اعطيك، اذا قوي ايمانك ودينك قل لا اعطيك. يقول لك لماذا؟ قل انا بلي بلي بغش على الدخان هكذا بس. نعم ها والو، لا تقول ما عندك، انت عندك كيف ما عندك تجويد كذب وثانيك بس. لا قل له عندي ولا اعطيك، ولكن ربما نعم صح اذا ضعف ضعف، اقصد يعني بمعنى ممكن لم يجد في نفسه ذلك اللحظه، تلك اللحظه مثلا الشجاعه التي يواجهه. نعم يقول له مثلا ليست عندي، معنى ما ليست في جيبي مثلا، يقصد هذا ما وش ما عندي معنى ما كانش في الطالب، ما معقول. نعم نعم كذلك السياره مثلا، قال السياره كل حاسه ليست معنى صراحة السيارة ليس معنى السيارة المعنى المراد به ما يتعاوره الناس في بيوتهم من الأدوات التي ربما يعني مما كل الناس يحتاجونها، وربما الشخص ممكن جدا هذه قلنا مثلا الولاعة ممكن يلعب بها الأطفال، ممكن يتفقد كل واحد عنده إلا واحدة ولا فسدت. نعم فهذه لا شك يحتاجها الناس من أجل إيقاد طعام ونحو ذلك، إناء ماء الدلو والقدر ونحو هذا. وأما السيارة ولا قال أعطينا هاتف نستعمله هذا شيء آخر. نعم معليش دقيقة، ولكن كذلك السيارة في حق إذا الإنسان على كل حال طابت نفسه وأراد أن فهذا باب، لكن لا نقول أنه إذا منعه فكأنه منع الماعون، لا بعيد. نعم كذلك نقول في نفس الكلام، لأن المناسبات في حقها لا بد لك أيضا تنتبه. كثير من المناسبات، كثير منها أقول، ليست مناسبات واقعة على أوصاف شرعية، الكثير منها نعم جنازة ولا حتى عرس ولا إلى آخره من الأشياء، أكثر الناس في حقها أمورهم ليست على ذلك. الإنسان إذا خاف حرجا أصلا لا يستعملها، وليس هناك يعني على كل حال شيء بحيث يتقرب الإنسان به الله عز وجل يعني يتنافس فيه كأنه عمل مرغب فيه، ما في حتى شيء كبير جدا. نعم نعم ممكن هذا قد يكون على كل حال كان قول لبعض أهل العلم، لا يقول صورة البقر ولا يقول صورة النمل ولا صورة النحل ولا يقول، بل حتى بعضهم يقول هذا يعني يكرهه، ولكن الصحيح أنه لا شيء في ذلك، إلا أن كل ماعون قد يكون عندها خصوصية أن لا يحبون، وإنما يقول الصورة التي تذكر فيها البقرة ولا يقول صورة البقرة، يتحرجون من هذه الإضافة. نعم 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 مقصود أنه يعني أن الله عز وجل يسمع به، بمعنى أنه يشهره ولا يفضحه في هذا المعنى. نعم الإضافة، نعم الإضافة، وإنما يتحرج من ذلك فيقول الصورة التي تذكر فيها البقرة موجودة على كل حال. حتى بعضهم يقول شهر رمضان لا يقال أيضا رمضان كأنه يجعله اسم من اسماء الله تبارك وتعالى. نعم قال تفسير سورة الكوثر وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. قد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر، وأن آنيته عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي، ولفظ مسلم قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا صورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. نعم. ابتسام مجرد يعني الكشف عن الأسنان فقط، والضحك قد يطلق كذلك على هذا، وقد يطلق أيضا ومعه قهقه. قال: أنزلت علي. قال: ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه الصورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من الصورة وأنها منزلة معها. إذن هذه الصورة أولا فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. الكوثر كأنه وزن فوعل من الكثرة، كما أن نوفل من النفل فوعل، وكما أن جوهر من الجهر كذلك كوثر. وهذا النهر الذي هو نهر الكوثر هو الأصل أنه نهر في الجنة، ولكن يخرج منه ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء الجزيل الذي له ولأمته كذلك، إن هذا الحوض يشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء هنا في الحديث قال: إنه نهر وعدنيه ربي اللي هو الكوثر عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمة يوم القيامة. إلا أن العلماء مختلفين هل هو قبل في العرصات، نعم، أم أنه بعد النار، يعني بعد ما يعني النار الذي يدخل الجنة بعد أن يمرون على الصراط يجدون هذا، والذي ذهب إلى البخاري رحمه الله يجدونه بعد ذلك، بعد أن يمرون على الصراط قبل الدخول الجنة يجدون الحوض، هكذا قال. وذهب كذلك بعض أهل العلم إلى أن هذا الحوض هو في عرصات القيامة، في عرصات القيامة حوض أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيه بلغت حد التواتر، وأنكرها من أنكرها، هو حوض نسأل الله عز وجل يسقينا منه، حوض جاء في صفاته أنه ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، ويذاد عنه أقوام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي إنهم أمتي، يعرفهم بمواضع الوضوء منهم، بالغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل هي سيماهم، فيعرفهم عندما يراهم يطردون يذادون تدفعهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي إنهم أمتي، من أمة هؤلاء، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول كما قال الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. إذن قال: نعم. نعم أي حديث متقدم يسوى الحوض يسوى الكوثر، ولكن حتى إذا قيل وهو الحوض المراد به الذي يصب فيه ميزابان من الكوثر. الكوثر في الجنة نهر في الجنة، نعم، يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض. فإنه نهر قال وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، معناه كأنه يمشي من بينهم. نعم. فأقول ربي، هذه نداء، ربي إنه من أمتي، يعني هذا الذي اختلج، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الحديث يحمل الرافضة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كذبهم. نعم. وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه الصورة مدنية، إن هذه البشارة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ليس مما يعني يتعلق بالتوحيد الذي كان في مكة. وكثير من الفقهاء على أن البسملة من الصورة كذلك، بسم الله الرحمن الرحيم لعلها نزلت معها، وأنها منزلة معها. والصحيح بحق أن البسملة آية من الفاتحة، هذا هو الصحيح. وأما بالنسبة لما عدا سورة التوبة فإنما كانت تقرن بها فقط واسمها، بمعنى يستطيع الواحد مثلا أن يقرأ سورة ويتبعها بالسورة التي بعدها من غير أن يقرأ البسمة، لو فعل ذلك لا نكير عليه. نكمل مثلا السورة السابقة، نعم، فليعبدوا رب هذا البيت، نعم، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، إنا أعطيناك الكوثر، أو بسملة كذلك يجوز، بسملة بينهما، يعني بسمل بين الصورتين. قال ابن بري قالون بين الصورتين بسملة وورشنا الوجهان عنه نقلا. نعم. نعم. قلت الحوض هو الذي يصب فيه، والنهر هو الذي في الجنة، ويخرج من النهر ميزابان، ميزاب كلنا يعرفه أظن، ميزاب ميزاب، هذا الذي يجعله الناس مثلا في السطوح بحيث إذا سقط المطر يطلق الماء، كالناس من يسموه أقادوس، أظن هذه بزنتية، أقادوس اسمه ميزاب، نعم، هذا هو الاسم العربي له، ميزاب. يخرج منها أي من الجنة ميزابان يصبان في الحوض. إذن ذكر الحوض أو ذكر النهر كله على كل حال باعتبار أنه يصب فيه، نعم، أو باعتبار أنه النهر هو أصل الماء الذي في الحوض، كل ذلك إن شاء الله لسبيلنا تعرض. نعم. نعم، تفضل. فأما قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة، وقد رواه الإمام أحمد عن أنس أنه قرأ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسكه ذفرة وإذا حصاه اللؤلؤ. وروى الإمام أحمد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. ورواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وهذا لفظ البخاري. وروى ابن جرير عن شريك بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. قال: يا جبريل، ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. وهو مخرج في الصحيحين. قال: وروى البخاري عن أبي عبيدة عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. ورواه أحمد والنسائي. ثم قال البخاري عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وعن ابن عباس قال: الكوثر الخير الكثير. وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير. ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس، وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد، حتى قال مجاهد: هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. إذن يعتبر النهر هذا إنما هو من الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة: هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا. فروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك. النحر هو ذبح أو هو الطعن في منحر الإبل، إن قالوا النحر منحر من الإبل، هو كهذا الموضع تقريبا منا نحن في أصل رقبته، هذا الموضع تقريبا من الإبل هو الذي يسمى المنحر. ونحرها بمعنى أن تأتي ولو بحديدة حادة وتطعن بها في هذا الموضع، فإنها مباشرة تذهب إلى القلب فلا يعيش بعدها البعير، سيما إذا سبق ذلك عقر، سيما إذا سبق ذلك عقر بمعنى ضربها بسوقها قبل أن يطعن في لبتها. هذا يسمى النحر، ولا يجزئ إلا هو في الإبل. بمعنى لو أن إنسان مشى الإبل وذبحها بهذه الطريقة مثلا قيل لا يجزئ، وإذا نحر غيرها لا يجزئ كذلك. إذن الذبح في غيرها أن تمر لموسى على الرقبة، تمر لموسى هكذا. دائما واحد من يكون يذبح كان بعض الناس يذبح ذلك فالبس شيء للقرجو ما يقطعها فقط، ويذبحها ويزيد يدير موسى هكذا باش يضرب الودجين، إنما في الجهتين نعم، فيكون ذبحه تاما وربما بأخسر طريقة أيضا، لأنه يكفي فقط في هذه القصبة الهوائية ومعها كذلك من ورائها المريء نعم، يعني ضربة ممكن واحدة تكفي، لكن حتى يصل إلى الودجين ممر الدم إلى الرأس لا بد يمر بس هكذا وهكذا نعم. فهذا هو الذبح في غيره، الذبح في غيره معنى أن تقطع أربعة أشياء: الودجان والحلقوم والمريء، هذه أربعة تقطعها. وقال بعضهم إذا قطعت الثلاثة من أربعة تكفي. والنحر وأن تطعن ب يعني قلنا ليس لا بد أن يكون موس، ربما حديدة أو سيف أو إلى آخر ذلك الحد في هذا الموضع عم تطعن به، هذا هو النحر بالنسبة للإبل. نعم العقر قلنا حكمه، هناك العقر ليس العقر الذي كان يفعله الجاهلية، العقر في الجاهلية معنى يذبحون على القبور، وعليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عقر في الإسلام. وأما العقر هذا قلنا هو ضربها بسوقها، لأنها ربما إذا كان لم تتمكن ضربة في لبتها ممكن تفر ولن تجدها، سيما إذا ضربها المس. نعم نعم ما سمعتك. إهانة، إهانة ليش؟ وهل بعد نريد أن نكرمه ولا ماذا؟ هل نذبحه؟ ها؟ ها؟ ما فهمتش يا أبو. طبعا هو يدخل فيها كذلك، ليس يعني قلت مجرد ضربة فقط لعله هو يكون بذلك كأنه حبس، إنه ممكن قد لا تتمكن من أن تفعل هذا. لذلك ترى الناس هنا اليوم على حسب ما نعرف من كيفية ذبحهم أيضا هي التي فيها تعذيب. ماذا يفعل؟ يجلسونه في الأرض ويربطونه في رجل الأربعة ويأخذون رأسه ويلونه إلى الخلف، رأسه كامل يلوها لظهر، حتى ربما إذا جئت بالصبي ممكن يذبح بعد صف. كل هذه العمليات يقومون بها ثم بعد ذلك يعني ينحرف. ها طبعا سوف يسرق ولا شك. ها وهذا هو الذي هو التعذيب، قلنا التعذيب هو أنك تفعل بها كذا، يعني يأتي برأسه ويثبتها في الخلف يلويها للخلف نعم، وكذلك أيضا والله عز وجل قال اذكر اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها وجبت من سقطت، إذن نحرت وهي قائمة. اذكر اسم الله عليها صواف، صواف معناه أنها مصطفة واقفة نعم. غاية ما يمكنك أن تفعل أنك يعني تعقل رجلها واحدة، رجل واحدة اليسرى فقط، أنك يعني تأتي بالعقال وتدل عليها وتطعن في اللبة. نعم نعم ما أحدث معناه من البدع، ولذلك فأهل البدع يذادون أي يدفعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يذادون أهل البدع، هذا من شؤم البدعة أن صاحبها نعم الذي كان في الدنيا قائما بها ومجتهدا عليها وكذا إلى آخره، إنه يوم القيامة نعم كما قال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يأتي بهم القيامة نعم فعند الحوض والناس عطاش، فيذاد أي يدفع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يمنع من الشرب منه. نعم قوله فصل لربك وانحر أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، إذن هذا يكون شكر لله عز وجل على ما أنعم عليه. قالوا من ذلك النهر الذي تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر البدن، ونحو هكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، إذن هذا كذلك ممكن أيضا نستفيده ونستطيع أن نستعمله في استدلالاتنا، سيما مع كثير من الناس ممن ربما يعني لا يضع اليمنى على اليسرى، نقول لهم هذا في هذه الصورة: وصل لربك وانحر. نعم صح المعنى المشهور انحر، معنى انحر الإبل، سيما عندما قرنها بالصلاة المراد به يؤخذ منه ترتيب الصلاة مع النحر، من الصلاة قبل النحر، فسر وانحر بمعنى ضع يدك اليمنى على اليسرى عند النحر، ها هو النحر هكذا معنى في صلاتك، إذن فسر، وإن كان لم يذكر من فسره بهذا فقد فسر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ليس عن التابعين فقط، عن بعض الصحابة فسروا وانحر أي ضع يدك اليمنى على اليسرى عند النحر. نعم منهم علي بن أبي طالب. وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، يروى ذلك عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله، وعن أبي جعفر الباقر: وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة، ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة من عند تكبيرة الإحرام. وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة، ذكر ذلك الأقوال الثلاثة ابن جرير، وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. قال ابن جرير: والصواب قول من قال معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من كرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به، وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. وقوله إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك، إن شانئك أي مبغضك، مبغضك من البغض الشانئ، ومنه قول الله عز وجل: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعجلوا. نعم يقول شنأ يشنأ بمعنى بغضه، إذن إن شانئك معنى مبغضك هو الأبتر. قال: يا محمد، ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين، هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. العرب كانوا يقولون قديم الأبتر معنى اللي ما عندهش ولاد، الذي لم يعقب، عنده إلا البنات فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات ابنه عبد الله، فهكذا كأنهم شمتوا به وأخذوا يقولون هذا أبتر معنى ما عندهش ذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، أي لا يذكر الله عز وجل لو يقرن به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هما الأبطر. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه الصورة. وقال شامر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس أيضا: وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وروى البزار عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. فقال رحمك الله، فقال اللي هو كعب بن أشرف، فقال: أنتم خير منه. فقال: فنزلت إن شانئك هو الأبتر. هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. وقال عطاء: نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال: بُتِر محمد الليلة، فأنزل الله في ذلك: إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس: نزلت في أبي جهل، وعنه: إن شانئك يعني عدوك. وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم. وقال عكرمة: الأبتر الفرد. وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بُتِر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بُتِر محمد، فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه، دائما إلى يوم التناد. اللهم صل وسلم على نبينا. إذن نتقف هنا. نتوكل على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.